الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا بالأمس على قول الخرقي رحمه الله، قال: مسألة، والكفارة عتق رقبة، فإن لم يمكنه صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. والمقصود هنا بالكفارة كفارة الجماع في نهاية رمضان، على الخلاف الذي مضى معنا ذكره، هل هذه الكفارة خاص بالمجامع أو بكل من انتهك حرمة رمضان ولو بأكل أو شرب؟ وقد ذكرنا أن العلماء اختلفوا في المسألة على قوله. وقبل البدء كان مر معنا عبارة والهم بالكسر، وفي بعض النسخ الهرم أو الهرم، وقد كلفنا شيخاني بالبحث عن هذه الكلمة، فوجد أن هذه الكلمة عربية فصيحة، فالهم بكسر الهاء وتشديد الميم هو الرجل الكبير السن، كما قال الشاعر: ولست بالهم ولا الطفل الصغير. وجاء أيضا في حديث عمر أنه كان يرسل جيوشه ويقول لهم: لا تقتلوا هما ولا طفلا. فهذا كله يدل على أن الهم معناه الرجل الكبير، وأيضا هو قريب من قولنا: فلان هام على وجهه. فهام على وجهه يعني مشى من غير تفكر وتدبر، فالرجل الكبير يهيم على وجهه لا يعرف، فاشتقاق متقارب أن يسمى هما. فهو ينبغي التنبيه على هذا، أن العبارة صحيحة وليس فيها أي خطأ لغوي. نعم.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين.
آمين.
قال الإمام الخرقي رحمه الله: والكفارة عتق رقبة، فإن لم يمكنه فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. قال ابن قدامة رحمه الله: المشهور من مذهب أبي عبد الله أن كفارة الوطئ في رمضان ككفارة الظهار في الترتيب، يلزمه العتق إن أمكنه، فإن عجز عنه انتقل إلى الصيام، فإن عجز انتقل إلى إطعام 60 مسكينا. وهذا قول جمهور العلماء، وبه يقول الثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي. وعن أحمد رواية أخرى أنها على التأخير بين العتق والصيام والإطعام، وبأيها كفر أجزاءه، وهو رواية عن مالك، لما روى مالك وابن جريج عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضان، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، رواه مسلم. وأو حرف تخير.
هذه رواية أو هذه ثابتة في صحيح مسلم، فما دام أن الرواية ثابتة في صحيح مسلم فهذه تؤكد لنا أن الكفارة على التأخير، وهو قول الإمام أحمد رحمه الله في رواية، وهو قول جمع من أهل العلم. لكن الجمهور على أن العتق، على أن الكفارة مرتبة.
قال رحمه الله: لأنها تجب بالمخالفة فكانت على التأخير ككفارة اليمين. وروي عن مالك أنه قال: الذي نأخذ به في الذي يصيب أهله في نهار رمضان إطعام 60 مسكينا أو صيام ذلك اليوم، ليس التحرير والصيام من كفارة رمضان في شيء. وهذا القول ليس بشيء لمخالفته الحديث الصحيح، مع أنه ليس له أصل يعتمد عليه ولا شيء يستند إليه، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع. قال: وأما الدليل على وجوب الترتيب فالحديث الصحيح، رواه معمر ويونس والأوزاعي والليث وموسى بن عقبة وعبيد الله بن عمر وعراق بن مالك وإسماعيل ابن أمية ومحمد بن أبي عتيق وغيرهم عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للواقع على أهلي هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. وذكر سائر الحديث. وهذا لفظ الترتيب والأخذ بهذا أولى من رواية مالك، لأن أصحاب الزهري اتفقوا على روايته هكذا سوى مالك وابن جريج فيما علمنا، واحتمال الغلط فيهما أكثر من احتماله في سائر أصحابه، ولأن الترتيب زيادة والأخذ بالزيادة متعين، ولأن حديثنا لفظ النبي صلى الله عليه وسلم وحديثهم لفظ الراوي، ويحتمل أنه رواه بأو لاعتقاده أن معنى اللفظين سواء، ولأنها كفارة فيها صوم شهرين متتابعين فكانت على الترتيب ككفارة الظهار والقتل.
قول الجمهور أقرب إلى الصواب وهو الذي عليه الحديث المتفق. نعم.
قال رحمه الله: فصل. فإذا عدم الرقبة انتقل إلى صيام شهرين متتابعين، ولا نعلم خلافا في دخول الصيام في كفارة الوطي إلا شذوذا لا يعرج عليه لمخالفة السنة الثابتة. قال: ولا خلاف بين من أوجبه أنه شهران متتابعان للخبر أيضا، فإن لم يشرع في الصيام حتى وجد رقبة لزمه العتق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل المواقع عما يقدر عليه حين أخبره بالعتق، ولم يسأله عما كان يقدر عليه حالة المواقعة، وهي حالة الوجوب، ولأنه وجد المبدل قبل التلبس بالبدل فلزمه، كما لو كان واجدا له حال الوجوب وإن شرع في الصوم قبل القدرة على الاعتاق ثم قدر عليه لم يلزمه الخروج إليه إلا أن يشاء العتق فيجزئه، ويكون قد فعل الأولى. وبهذا قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: يلزمه الخروج لأنه قدر على الأصل قبل أداء فرضه بالبدل فبطل حكم المبدل كالمتيمم يرى الماء. قال: ولنا أنه شرع في الكفارة الواجبة عليه فأجزأته، كما لو استمر العجز إلى فراغها وفارق العتق التيمم لوجهين: أحدهما أن التيمم لا يرفع الحدث وإنما يستره، فإذا وجد الماء ظهر حكمه، بخلاف الصوم فإنه يرفع حكم الجماع بالكلية. الثاني أن الصيام تطول مدته فيشق إلزامه الجمع بينه وبين العتق بخلاف الوضوء والتيمم. قال رحمه الله: مسألة. قال: فإن لم يستطع بإطعام 60 مسكينا لكل مسكين مد من بر أو نصف صاع من تمر أو شعير. قال: لا نعلم خلافا بين أهل العلم في دخول الإطعام في كفارة الوطي في رمضان في الجملة، وهو مذكور في الخبر، والواجب في إطعام 60 مسكينا في قول عامتهم، وهو في الخبر أيضا، ولأنه إطعام في كفارة فيها صوم شهرين متتابعين، فكان إطعام 60 مسكينا ككفارة الظهار، واختلفوا في قدر ما يطعم كل مسكين.
ما يطعم في قدر ما يطعم هو كل مسكين.
وبناها للمجهول شيخنا.
ماشي للمجهول ما مشكلة. نعم.
قال: واختلفوا في قدر ما يطعم كل مسكين، فذهب أحمد إلى أن لكل مسكين مد بر، وذلك 15 صاعا أو نصف صاع من تمر أو شعير، فيكون الجميع 30 صاعا. وقال أبو حنيفة رحمه الله: من البر لكل مسكين نصف صاع ومن غيره صاع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سلمة بن صخر: فأطعم وسقا من تمر، رواه أبو داود. وقال أبو هريرة: يطعم مدا من أي الأنواع شاء. وبهذا قال عطاء الأوزاعي والشافعي لما روى أبو هريرة في حديث المجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمكتل من تمر قدره 15 صاعا، فقال: خذ هذا فأطعمه عنك، رواه أبو داود. قال: ولنا ما روى أحمد قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا أيوب عن أبي يزيد المدني قال: جاءت امرأة إلى من بني بياضة بنصف وسق شعير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمظاهر: أطعم هذا، فإن مدي شعير مكان مد بر، ولأن فدية الأذى نصف صاع من التمر والشعير بلا خلاف، فكذا هذا، والمد من البر يقوم مقام نصف صاع من غيره بدليل حديثنا، ولأن الإجزاء بمد منه قول ابن عمر وابن عباس وابي هريرة وزيد، ولا مخالف لهم في الصحابة. قال: وأما حديث سلمة بن صخر فقد اختلف فيه، وحديث أصحاب الشافعي يجوز أن يكون الذي أتي به النبي صلى الله عليه وسلم قاصرا عن الواجب فاجتزي به لعجز المكفر عما سواه. قال رحمه الله: فصل. فإن أخرج من الدقيق أو السويق أجزأ لما ذكرناه فيما تقدم، وإن غد المساكين أو عشاهم لم يجزئه في أظهر الروايتين عنه، وهو ظاهر كلام الخراقي، لأنه قدر ما يجزئ في الدفع بمد أو نصف صاع، وإذا أطعمهم لا يعلم أن لكل لا يعلم أن كل واحد منهم استوفى الواجب له. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بين قدر ما يطعمه كل مسكين بما ذكرنا من الأحاديث، وهي مقيدة لمطلق الإطعام المذكور، والمطلق يحمل على المقيد، ولا يعلم أن كل مسكين استوفى ما يجب له، ولأن الواجب تمليك المسكين طعامه والإطعام إباحة وليس بتمليك. فعلى هذه الرواية إن أفرد لكل مسكين قدر الواجب له فأطعمه إياه نظرت، فإن قال هذا لك تتصرف فيه كيف شئت أجزاه لأنه قد ملكه إياه، وإن لم يقل له شيئا احتمل أن يجزئه لأنه قد أطعمه ما يجب له، فأشبه ما لو ملكه إياه واحتمل أن لا يجزئه لأنه لم يملكه إياه.
هذه مسألة عظيمة أيها الأخوة، كثير من الناس اليوم واقعين في هذا الخطأ، أنهم يأخذون الزكوات والكفارات ولا يملكونها الفقراء. هذا أيها الأخوة أمر خطير، ربما لا يجزئ، لأن الزكاة لابد من التمليك، الكفارة لابد من التمليك، ما يصح فيه الإباحة. ما يقوم به بعض اللجان أو بعض الأفراد أنهم يأخذون الزكوات والكفارات ويشترون بها الأطعمة ويدفعونها للفقراء، هذا أمر لا يجوز، لأن الله عز وجل قال: إنما الصدقات للفقراء، اللام لام التمليك ما هو للإباحة، ولسنا أوصياء على الفقراء. فإذا الرجل أخرج 60 مدا من التمر وفرشه وقال للفقراء والمساكين كلوا، على هذه الرواية تعتبر هذه إباحة وليس تمليك، وحينئذ لا تجزئ الإباحة. لكن لو قال لكم: هذا التمر لكم، إن شئتم أكلتموه إن شئتم أخذتموه، فهذا تمليك، وهو متيقن أنه 60 صاع، فحينئذ تجزئه. ولو حصل فيه الشك هل هو 60 صاع وقل، أيضا لم تجزئه. فلا بد إذن من الأمرين: من التأكد أن ما يطعم هو قدر صاع أو نصف مد بر، وأنه ملكه على هذه الرواية. نعم نعم. هذا أشكل وأشكل بعد. إن طبخ الطعام للفقراء هذا ما يمكن الآن تمليكه، لأن الآن هو مأكول، ما يقدر يتصرف فيه بغير الأكل، ما يصح هذا. نعم. اللي هو هل كان هذا كفارة؟ لا، ما حنا يجوز لنا أن نطعم الصائمين لكن بدون كفارات. نعم. لا أعلم، يحتاج إلى نظر، ابحث لنا أنت. نعم.
قال رحمه الله: والرواية الثانية يجزئ أن يجمع 60 مسكينا فيطعمهم. قال أبو داود:
هذه رواية على مذهبك أو على مذهب أنس رضي الله عنه. نعم.
قال أبو داود رحمه الله: سمعت أحمد يسأل عن امرأة أفطرت رمضان ثم أدركها رمضان آخر ثم ماتت، قال: كم أفطرت؟ قال: 30 يوما. قال: فاجمع 30 مسكينا وأطعمهم مرة واحدة وأشبعهم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمجامع: أطعم 60 مسكينا، وهذا قد أطعمهم. وقال الله تعالى: فإطعام 60 مسكينا. وقال في كفارة اليمين: إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، وهذا قد أطعمهم. وروي عن أنس أنه أفطر في رمضان فجمع المساكين وضع جيفانا فأطعمهم، ولأنه أطعم 60 مسكينا فأجزاءه كما لو ملكه إياه فعلى هذه الرواية إن أطعمهم قدر الواجب لهم أجزأه، وإن أطعمهم دون ذلك فأشبعهم. فظاهر كلام أحمد أنه يجزئ لأنه قد أطعمهم، ويحتمل أن لا يجزئه لأنه لم يطعمهم ما وجب لهم. قال: فصل.
الحل الذي اختاره الإمام في أول الكلام هو الأقرب، وذلك لأن الزكاة والكفارات لا بد فيها من التمليك، لا بد فيها من التمليك. أما قول الله عز وجل في ظاهر القرآن فيطعام 60 مسكينا فيطعام 10 مساكين، هذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر، قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نخرج زكاة الفطر الطعام، ومعنى نطبخ لهم. خطأ أن نفهم من كلمة الإطعام أن نطبخ له، إطعام نطعمهم يعني نعطيهم ما يطعمون، ما هو نطبخ لهم، لأن الإطباخ أو الطبخ لهم لا يتصور فيه التمليك. والمسألة خلافية كما تعلمون، لكن إبراء للذمة ينبغي الإنسان أن يطعم مع التمليك.
قال رحمه الله: فصل. يجزئ في كف الكفارة ما يجزئ في الفطرة من البر والشعير ودقيقهما والتمر والزبيب وفي الأقط وجهان، وفي الخبز روايتان، وكذلك يخرج في السويق إن كان قوته غير ذلك من الحبوب كالدخن والذرة والأرز ففيه وجهان، أحدهما لا يجزئ ذكره القاضي لأنه لا يجزئ في الفطرة، والثاني يجزئ اختاره أبو الخطاب بقول الله تعالى: من أوسط ما تطعمون أهليكم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإطعام مطلقا ولم يرد تقييده بشيء من الأجناس وجب إبقاؤه على إطلاقه، ولأنه أطعم المسكين من طعامه فأجزأه كما لو كان طعامه برا فأطعمه منه، وهذا أظهر. قال: فصل. وإن عجز عن العتق والصيام والإطعام سقطت الكفارة عنه.
لو كان مثلا في أحد البلدان لو كان طعامهم مثلا غير هذه الأشياء التي ذكرت، يعني لم يكن طعامهم لا برا ولا شعيرا ولا دقيقا ولا تمرا ولا زبيبا ولا إقطا ولا خبزا، كان طعامهم الرز مثلا، الصحيح أنه يجزي، لأن الرز في معنى البر في معنى الشعير. نعم.
قال: فصل. إن عجز عن العتق والصيام والإطعام سقطت الكفارة عنه في إحدى روايتين، بدليل أن العربي لما دفع إليه النبي صلى الله عليه وسلم التمر وأخبره بحاجته إليه قال: أطعمه أهلك، ولم يأمر بكفارة أخرى، وهذا قول الأوزاعي. وقال الزهري: لا بد من التكفير، وهذا خاص لذلك العربي لا يتعداه، بدليل أنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بإعساره قبل أن يدفع إليه العرق ولم يسقطها عنه، ولأنها كفارة واجبة فلم تسقط بالعجز عنها كسائر الكفارات.
كل حال بالنسبة لمن وجب عليه الكفارة وعجز عنها فالأمر كما قال ابن قدامة فيه قولان: القول الأول أن العجز يسقط الكفارة، وهذا القول ضعيف، والاستدلال بقصة الأعرابي لا يصح. هل النبي صلى الله عليه وسلم قال له خلاص أنت ما عليك شيء؟ لا، ما قال، وإنما الأعرابي لما قال أعلى أفقر مني قال أطعمه أهلك. ليش يقول له أطعمه أهلك؟ لأنه قد أخبره من قبل ما يلزمه، فلما أخبره من قبل ما يلزمه تقرر، فما في حاجة ثانية إلى أن ينفي ما قد تقرر. فلما أخبر أنه أفقر من بين لابتيها قال له النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: أطعم أهلك، لأن الحاجة ماسة إليه، ثم إذا تيسر له يبقى الأمر ويرجع إلى ما تقرر عليه. نعم.
قال رحمه الله: وهذا رواية ثانية عن أحمد، وهو قياس قول أبي حنيفة والثوري وأبي ثور وعن الشافعي كالمذهبين.
هذا قول الجمهور أحمد وحنيفة والشافعي، الجمهور على أن الكفارة لا تسقط مع العجز، تبقى في الذمة لأنها من الديون، لأنها من الديون. والعجيب أن الحنابلة رحمهم الله هنا اختاروا أنها تسقط، وفي كتاب المواريث قالوا إن الكفارات تخرج قبل التركة. إذا أبقى شيئا طيب يمكن أنه ما كان قادرا ثم ملك، لكن يخرج قولهم هناك على أنه كان قادرا ولم يخرج الكفارة، فتخرج الكفارة أولا ثم تقسم ماله. نعم.
شيخ مكيسة ولي أمره شخص آخر أنه
كيف
الكفارة،
يمكن لولي الأمر أن يدفع الكفارة عمن عجز، كما يمكن لولي الأمر أن يدفع دين الآدمي عمن عجز. الباب سواء، لكن بشرط إخباره وإعلامه. نعم.
قال رحمه الله: ولنا الحديث المذكور ودعوى التخصيص لا تسمع بغير دليل. وقولهم إنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعجزه فلم يسقطها، قلنا قد أسقطها عنه بعد ذلك، وهذا آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يصح القياس على سائر الكفارات، لأنه اطراح للنص بالقياس، والنص أولى، والاعتبار بالعجز في حالة الوجوب وهي حالة الوطء.
طيب، أين أسقط النبي صلى الله عليه وسلم كفارة عنه؟ هذا ادعاء في موضع الدليل بلا دليل، ولا قوله لأنه اطراح للنص بالقياس. أين النص أنه قال له ليس عليك شيء؟ ما في نص، بل قال عليك اعتق رقب الزمة، قال ما عندي، قال صم 60 يوما، قال ما أستطيع، هذا الذي أوقعني فيه ما وقعت فيه، قال أطعم 60 مسكينا، قال ما عندي. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال خلاص ما دام ما عندك ما عليك شيء، قال سكت عنه والرجل ينتظر. تأملوا معي، لو كان الكفارة تسقط بالعجز قال له روح، صح ولا لا؟ الرجل ينتظر والوقت أخذ، ما هو على طول جاءت المرأة وجابت وهو جالس ينتظر أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. جاءت امرأة بمكتل أو زنبيل فيه تمر، فدفع النبي صلى الله عليه وسلم التمر إليه لأنه ولي أمر ليكفر عن يمينه، فقال له أطعم 60 مسكينا، قال ولا أثقل مني، يعني هو الحين يكن يقول أنت ولي الأمر تبي تعطي الكفارة عني، أنا أولى بهذا العطاء. طيب لما قال له خلاص روح أطعم أهلك، مو معناته أن أسقط عنك الكفارة الأولى، حقيقة بعيد جدا يعني. نعم.
قال رحمه الله: مسألة. قال: وإن جامع فلم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة. ولو جملته أنه إذا جامع ثانيا قبل التكفير يعني الأول لم يخل من أن يكون في يوم واحد أو في يومين، فإن كان في يوم واحد فكفارة واحدة تجزئه بغير خلاف بين أهل العلم، وإن كان في يومين من رمضان ففيه وجهان أحدهما تجزئه كفارة واحدة، وهو ظاهر إطلاق الخرقي واختيار أبي بكر ومذهب الزهري والأوزاعي وأصحاب الرأي، لأنها جزاء عن جناية تكرر سببها قبل استيفائها فيجب أن تتداخل كالحد. والثاني لا تجزئه واحدة ويلزمه كفارتان، اختاره القاضي وبعض أصحابنا، وهو قول مالك والليث والشافعي بن المنذر، وروي ذلك عن عطاء ومكحول أن كل يوم عبادة منفردة، فإذا وجبت الكفارة بإفساده لم تتداخل كرمضانين وكالحجتين.
وهذا هو الصواب، أن الرجل إذا تعدد منه الوقاع في رمضان فكل يوم فيه كفارة. أما القول بأن اليوم الثاني كاليوم الأول فهذا كأننا نقول له خلاص ما الحرمة متوقفة على يوم واحد فقط، هذا غير صحيح. لكن لو جامع في نفس اليوم مرتين وثلاث، نعم، لأنه أصلا بفطره الأول أسقط حرمة رمضان، وبفطر جماعه الثاني هو مو صايم، ولا لا؟ تمعي ولا لا؟ في فرق. طيب حتى لو أمرناه بالإمساك هل هو صايم؟ هو مو صايم يأثر، فليش نلزمه بالكفارة؟ هو مو صايم، فلذلك القياس لا يصح، قياس اليوم الثاني على التكرار في اليوم الأول لا يصح، لأن اليوم الثاني هو صايم، فإن جامع لزمه الكفارة من جديد. نعم.
قال: مسألة. قال: وإن كفر ثم جامع ثانية فكفارة ثانية. وجملته أنه إذا كفر ثم جامع ثانية لم يخل من أن يكون في يوم واحد أو في يومين، فإن كان في يومين فعليه كفارة ثانية بغير خلاف نعلمه، وإن كان في يوم واحد فعليه كفارة ثانية نص عليه أحمد، وكذلك يخرج في كل من لزمه الإمساك وحرم عليه الجماع في نهار رمضان، وإن لم يكن صائما مثل من لم يعلم برؤية الهلال إلا بعد طلوع الفجر أو نسي النية وأكل عامدا ثم جامع، فإن يلزمه كفارة. وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا شيء عليه بذلك الجماع، لأنه لم يصادف الصوم ولم يمنع صحته فلم يوجب شيئا كالجماع في الليل.
والصحيح هو قول الجمهور، قول أبي حنيفة ومالك والشافعي أن من جامع وهو ليس بصائم لا ليس عليه شيء.
قال: ولنا أن الصوم في رمضان عبادة تجيب الكفارة بالجماع فيها، فتكررت بتكرر الوطئ إذا كان بعد التكفير كالحج، ولأنه وطئ محرم لحرمة رمضان فأوجب الكفارة كالأول، وفارق الوطئ في الليل فإنه غير محرم. فإن قيل الوطئ الأول تضمن هتك الصوم وهو مؤثر في الإجاب فلا يصح إلحاق غيره به، قلنا هو ملغي بمن طلع عليه الفجر وهو مجامع فسدام، فإنه تلزمه الكفارة مع أنه لم يهتك الصوم. قال: فصل: إذا أصبح مفطرا.
استدلال بمحل النزاع، هذا يسميه الفقهاء استدلال بمحل النزاع، هذا محل النزاع. لو أن رجلا أدام الجماع من الليل حتى أصبح، هل عليه كفارة ولا لا؟ من أهل العلم من يقول ليس عليه كفارة، والمذهب عند الحنابلة وهو الصحيح أن عليه الكفارة. فالاستدلال بمحل النزاع ما يصح، هذا فيه نظر. نعم.
قال رحمه الله: فصل: إذا أصبح مفطرا يعتقد أنه من شعبان فقامت البينة بالرؤية لزمه الإمساك والقضاء في قول عامة الفقهاء، إلا ما روي عن عطاء أنه قال: يأكل بقية يومه. قال ابن عبد البر: لا نعلم أحد قاله غير عطاء. وذكر أبو الخطاب ذلك رواية عن أحمد، ولا أعلم أحدا ذكرها غيره، ولا أظن هذا وأظن هذا غلطا، فإن أحمد قد نص على إيجاب الكفارة على من وطئ ثم كفر ثم عاد فوطئ في يومه، لأن حرمة اليوم لم تذهب، فإذا أوجب الكفارة على غير الصائم لحرمة اليوم فكيف يبيح الأكل؟ ولا يصح قياس هذا على المسافر إذا قدم هو مفطر وأشباهه، لأن المسافر كان له الفطر ظاهرا وباطنا، وهذا لم يكن له الفطر في الباطن مباحا، فأشبه من أكل يظن أن الفجر لم يطلع وقد كان طلع. فإذا تقرر هذا فإن جامع فيه فعليه القضاء والكفارة، كالذي أصبح لا ينوي الصيام وأكل ثم جامع، وإن كان جماعه قبل قيام البينة فحكمه حكم من جامع يظن أن الفجر لم يطلع وقد كان طلع على ما مضى فيه. قال: فصل: وكل من أفطر والصوم لازم له كالمفطر بغير عذر، والمفطر يظن أن الفجر لم يطلع وقد كان طلع، أو يظن أن الشمس قد غابت ولم تغب، أو الناس لنية الصوم ونحوهم يلزمهم الإمساك، لا نعلم بينهم فيه اختلافا، إلا أنه يخرج على قول عطاء في المعذور في الفطر إباحة فطر بقية يومه، قياسا على قوله فيما إذا قامت البينة بالرؤية، وهو قول شاذ لم يعرج عليه أهل العلم.
لا شك أن من أفطر لعذر مبيح ثم بان له أو زال عذره يمسك بقية يومه. مثلا لو أن إنسان أفطر ظنا منه أنه قد أذن المغرب، وهو يأكل جاءه رجل قال: ترى ما أذن المغرب، هذا الصوت اللي أنت سمعته هذا صوت يجربون الميكروفونات، فيجب عليه أن يمسك بقية يوم. نعم.
قال رحمه الله: فصل.
نعم. لا فاطر، لا مفطر. لا تقل فاطر، هذا خطأ لغوي، أن الناس يسمون المفطر يسمونه فاطر. فاطر هذا اسم من أسماء الله عز وجل، فاطر السماوات والأرض بمعنى خالق، لذلك تقول فطر يفطر فهو فاطر، يعني خلق يخلق فهو خالق، أما أفطر يفطر فهو مفطر. نعم. وإياك. صحيح. نعم. صحيح.
لكن إذا جامع في نهار رمضان يعتبر أنه مفطر وكفر عنها ثم جامع مرة أخرى، في رواية أن عليه كفارة.
صحيح.
طيب وما زال مفطر.
نعم. لا هم قالوا أنه بجماعه الأول أصبح مفطرا ويجب عليه إمساك بقية يومه، فإن أفطر مرة أخرى فيجب عليه كفارة أخرى إذا كان قد كفر عن الأول. إيه لكن يجب عليه الإمساك عندهم، ما دام يجب عليه الإمساك فإذا الكفارة متعلقة بحرمة النهار مو بصومه، حرمة النهار مو بصومه، يعني هو صائم ولا مو صائم ما له شغل فيه، هو أهل للصيام. نعم هو أهل، فأفطر أخرج نفسه من أهلية الصيام، لا تذهب عنه حرمة اليوم،
بخلاف من ليس مخاطبا بالوجوب فإن حرمة النهار بالنسبة له غير موجود. لذلك الآن هم إيش يقولون؟ المرأة الحائض هل هي الآن في حال حيضها مخاطب بالصوم؟ الجواب لا. قالوا إذن جاز لها الأكل والشرب، وبمجرد ما أن تطهر ولو في نصف الليل النهار وجب أن تمسك لأنها من أهل الخطاب الآن، مع أن صوم هذا اليوم غير معدود بالنسبة لها. المسافر غير مخاطب بالصوم وجوبا، فإذا أصبح حضريا بعد أن كان مسافرا وجب عليه الإمساك لأنه أصبح من أهل الصيام، وهذا اليوم غير معدود لكن وجب عليه الإمساك حرمة لبقية اليوم الذي هو مخاطب به. بس هذا وجه قوله. لا لا، الراجح أنه يمسك. نعم. من أفطر لعذر فزال العذر وجب عليه الإمساك.
قال رحمه الله: فصل. فأما من يباح له الفطر في أول النهار ظاهرا وباطنا كالحائض والنفساء والمسافر والصبي والمجنون والكافر والمريض، إذا زالت أعذار في أثناء النهار فطهرت الحائض والنفساء وأقام المسافر وبلغ الصبي وأفاق المجنون وأسلم الكافر وصح المريض المفطر، ففيهم روايتان إحداهما يلزمهم الإمساك في بقية اليوم.
هذا بالنسبة لمن يبيح له الفطر ظاهرا وباطنا بخلاف الأول. الأول لا يبيح له الفطر، يعني غير مباح له الفطر إلا ظاهرا، ولا باطنا لا يباح له الفطر، فهذاك يجب عليه أن يمسك قولا واحدا، ما في خلاف في المذهب. أما الثاني فهذا بالنسبة لمن أبيح له الفطر ظاهرا وباطنا، والفرق بين الظاهر والباطن أن الذي يجب عليه الإمساك باطنا وإن أفطر ظاهرا هو من ليس عنده عذر شرعي، مثل الذي جامع في نهار رمضان أو أكل أو شرب ظانا أن الشمس لم تطلع وقد طلعت، أو لم يصم ظانا أن اليوم ليس من أيام رمضان وهو من أيام رمضان، هذا غير. والذي يجوز له فطر ظاهرا وباطلا هذا غير، هذا فيه روايتان. نعم.
قال رحمه الله:
لحظة أبو إبراهيم. نعم. إذا كان الماء بيدك والحبة بيدك وأذن تأخذ الحبة والماء ولا تدعهما، وإن لم يكن الماء بيدك ولا الحبة في يدك فلا يجوز لك الابتداء. نعم.
قال رحمه الله: ففيهم روايتان إحداهما يلزمهم الإمساك في بقية اليوم، وهو قول أبي حنيفة والثوري والأوزاعي والحسن بن صالح والعنبري، لأنه معنى لو وجد قبل الفجر أوجب الصيام، فإذا طرأ بعد الفجر أوجب الإمساك قيام البينة بالرؤية. والثانية لا يلزمهم الإمساك وهو قول مالك والشافعي، وروي ذلك عن جابر بن زيد، وروي عن ابن مسعود أنه قال: من أكل أول النهار فليأكل آخره، ولأنه أبيح له فطر أول النهار ظاهرا وباطنا، فإذا أفطر كان له أن يستديمه إلى آخر النهار كما لو دام العذر. فإذا جامع أحد هؤلاء بعد زوال عذره إن بنى على روايتين في وجوب الإمساك، فإن قلنا يلزم الإمساك حكمه حكم من قامت البينة برؤية في حقه إذا جامع، وإن قلنا لا يلزم الإمساك فلا شيء عليه، فإن كان أحد الزوجين من أحد هؤلاء والآخر لا عذر له فلكل واحد حكم نفسه على ما مضى، وإن كان جميعا معذورين فحكمهما ما ذكرناه، سواء اتفق عذرهما مثل أن يقدم من سفر أو يصح من مرض، أو اختلف مثل أن يقدم الزوج من سفر وتظهر المرأة من الحيض فيصيبها. وقد روي عن جابر بن زيد عن جابر بن يزيد أنه قدم من سفر فوجد امرأته.
هو الظاهر جابر بن زيد. من جابر بن عندك بن يزيد ولا بن زيد؟
بن يزيد.
كل النسخ هذا يحتاج إلى بحث تتأكدوا هل هو جابر بن زيد ولا جابر بن يزيد. إذا كان جابر بن زيد ها شيخ فواز هذا اللي يقوله مر معناه انه جابر بن زيد صح، وهنا مكتوب جابر بن يزيد، هو جابر بن زيد ابو الشعثاء. نعم.
قال: وقد روي عن جابر بن زيد انه قدم من سفر فوجد امراته قد طهرت من حيض فاصابها، فاما ان نوى الصوم في سفر او مرض او صغره ثم زال عذره في اثناء النهار لم يجز له الفطر روايه واحده وعليه كفاره وطئ. قال بعض أصحاب الشافعي: في المسافر خاصة وجهان، أحدهما له الفطر لأنه أبيح له الفطر في أول النهار ظاهرا وباطنا، فكانت له استدامته كما لو قدم مفطرا وليس بصحيح، فإن سبب الرخصة زال قبل الترخص فلم يكن له ذلك ما لو قدمت به السفينة قبل قصر الصلاة، وكالمريض يبرأ والصبي يبلغ، وهذا ينقض ما ذكروه. ولو علم الصبي أنه يبلغ في أثناء النهار بالسن أو علم المسافر أنه يقدم لم يلزمهما الصيام قبل زوال عذرهما، لأن سبب الرخصة موجود فيثبت حكمه كما لو لم يعلم ذلك. قال: فصل: يلزم المسافر والحائض والمريض القضاء إذا أفطروا، بغير خلاف لقول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، والتقدير فأفطر. وقالت عائشة: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم، وإن أفاق المجنون وبلغ الصبي أو أسلم الكافر في أثناء النار والصبي مفطر ففي وجوب القضاء روايتان، إحداهما لا يلزمهم ذلك لأنهم لم يدركوا وقتا يمكنهم التلبس بالعبادة فيه، فأشبه ما لو زال عذرهم بعد خروج الوقت. قال: والثانية يلزمهم القضاء لأنهم أدركوا بعض وقت العبادة فلزمهم القضاء كما لو أدركوا بعض وقت الصلاة.
على كل حال، الصحيح أن من لم يكن أهلا للصوم، من لم يكن من أهل وجوب الصوم صار من أهل وجوبه بعد، فإنه لا يلزمه قضاء ذلك اليوم، مثل الكافر إذا أسلم في نصف النهار لا يجب عليه قضاء هذا اليوم، الصبي إذا بلغ لا يجب عليه قضاء هذا اليوم، والمجنون إذا أفاق لا يجب عليه قضاء هذا اليوم. نعم.
قال رحمه الله: مسألة. قال: وإن أكل يظن أن الفجر لم يطلع وقد كان طلع، وأفطر يظن أن الشمس قد غابت ولم تغب فعليه القضاء. هذا قول أكثر أهل العلم من الفقهاء وغيرهم، وحكي عن عروة ومجاهد والحسن وإسحاق لا قضاء عليهم، لما روى زيد بن وهب قال: كنت جالسا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان في زمن عمر بن الخطاب، فأوتينا بعساس فيها شراب من بيت حفصة فشربنا ونحن نرى أنه من الليل، ثم انكشف السحاب فإذا الشمس طالعة. قال: فجعل الناس يقولون: نقضي يوما مكانا. فقال عمر: والله لا نقضيه، ما تجانفنا لإثم، ولأنه لم يقصد الأكل في الصوم فلم يلزمه القضاء كالناس.
قوله ما تجانفنا لإثم، الجنيف في حنيف في جنيف، الحنيف المائل للحق والجنيف المائل للباطل، ما تجانفنا لإثم يعني ما ملنا إلى إثم، ما قصدنا ما أردنا، هذا معنى. وهذا على قول عمر يخرج أن من أكل ظانا أنه قد غربت الشمس يكون مخطئا، والمخطئ صومه صحيح. نعم.
قال رحمه الله: ولنا أنه أكل مختارا ذاكرا للصوم فأفطر كما لو أكل يوم الشك، ولأنه جهل بوقت الصيام فلم يعذر به كالجهل بأول رمضان، ولأنه يمكن التحرز منه فأشبه أكل العامد وفارق الناس فإنه لا يمكن التحرز منه. وأما الخبر فرواه الأثرم أن عمر قال: من أكل فليقضي يوما مكانه. وروى مالك في الموطئ أن عمر قال: الخطب يسير يعني خفة القضاء. وروى هشام العروة عن فاطمة امرأتها عن أسماء أنها قالت: أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس، قيل لهشام: أمر بالقضاء؟ قال: بد من قضاء. أخرجه البخاري.
لا بد من قضاء يعني أمر متقر، أن من لم يصم يوما من رمضان وهو من أهله فأفطر فيه فإنه لا بد من القضاء. وفي فرق بين من أفطر، لاحظوا، في فرق بين من أفطر ظانا أن الليل قد جاء أو الشمس قد غربت، فهذا قاصد الإفطار فهو لا يشبه الناس لكنه أخطأ في الوقت، والخطأ في الوقت ليس رافعا للإثم عند بعض الفقهاء وهو قول الجمهور،
قال رحمه الله: فصل. وإن أكل شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين الأمر فليس عليه قضاء وله الأكل حتى يتيقن طلوع الفجر، نص عليه أحمد. وهذا قول ابن عباس وعطاء والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي، وروي معنى ذلك عن أبي بكر الصديق وابن عمر رضي الله عنهم. وقال مالك: يجب القضاء لأن الأصل بقاء الصوم في ذمته فلا يسقط بالشك، ولأنه أكل شاكا في النهار والليل فلزمه القضاء كما لو أكل شاكا في غروب الشمس. ولنا قول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. مد الأكل إلى غاية التبين، وقد يكون شاكا قبل التبين، فلو لزمه القضاء لحرم عليه الأكل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال أصبحت، ولأن الأصل بقاء الليل فيكون زمان الشك منه ما لم يعلم يقين زواله، بخلاف غروب الشمس فإن الأصل بقاء النهار فبنى عليه. قال: فصل. إن أكل شاكا في غروب الشمس ولم يتبين فعليه القضاء، لأن الأصل بقاء النهار، وإن كان حين الأكل ظانا أن الشمس قد غربت أو أن الفجر لم يطلع ثم شك في بعد الأكل ولم يتبين فلا قضاء عليه، لأنه لم يوجد يقين أزال ذلك الظن الذي بنى عليه، فأشبه ما لو صلى بالاجتهاد ثم شك في الإصابة بعد صلاته.
الشك بعد العبادات لا أثر لها، هذه قاعدة. الشك بعد العبادات لا أثر له نهائيا.
قال رحمه الله: مسألة. قال: ومباح لمن جامع بالليل أن لا يغتسل حتى يطلع الفجر وهو على صومه. قال: وجملته أن الجنب له أن يؤخر الغسل حتى يصبح ثم يغتسل ويتم صومه، في قول عامة أهل العلم منهم علي وابن مسعود وزيد وأبو الدرداء وأبو ذر وابن عمر وابن عباس وعائشة وأم سلمة رضي الله عنهم. وبه قال مالك والشافعي في أهل الحجاز وأبو حنيفة والثوري في أهل العراق والأوزاعي في أهل الشام والليث في أهل مصر وإسحاق وأبو عبيدة في أهل الحديث وداود في أهل الظاهر. وكان أبو هريرة يقول: لا صوم له، ويروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع عنه. قال سعيد بن المسيب: رجع أبو هريرة عن فتياه. وحكي عن الحسن وسالم بن عبد الله أنهما قالا: يتم صومه ويقضي. قال: وعن النخعي في رواية أنه يقضي في الفرض دون التطوع. وعن عروة طاووس: إن علم بجنابته في رمضان فلم يغتسل حتى أصبح فهو مفطر، وإن لم يعلم فهو صائم. وحجتهم حديث أبي هريرة الذي رجع عنه. ولنا ما روى أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنه قال: ذهبت أنا وأبي حتى دخلنا على عائشة وقالت: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان يصبح جنبا من جماع من غير احتلام ثم يصوم. ثم دخلنا على أم سلمة فقالت مثل ذلك. ثم أتينا أبا هريرة فأخبرناه بذلك فقال: هما أعلم بذلك، إنما حدثني الفضل بن عباس. متفق عليه. قال الخطابي: أحسن ما سمعت في خبر أبي هريرة أنه منسوخ، لأن الجماع كان محرما على الصائم بعد النوم، فلما أباح الله الجماع إلى طلوع الفجر جاز للجنب إذا أصبح قبل أن يغتسل أن يصوم. قال: وروت عائشة أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أصبح جنبا وأنا أريد الصيام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أصبح جنبا وأنا أريد الصيام. فقال له الرجل: يا رسول الله، إنك لست مثلنا، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. رواه مالك في موطئه ومسلم في صحيحه. قال: مسألة. قال: وكذلك المرأة إذا انقطع حيضها من الليل فهي صائمة إذا نوت الصوم قبل طلوع الفجر وتغتسل إذا أصبحت. وجملة ذلك أن الحكم في المرأة إذا انقطع حيضها من الليل كالحكم في الجنب سواء، ويشترط أن ينقطع حيضها قبل طلوع الفجر، لأنه إن وجد جزء منه في النهار أفسد الصوم، ويشترط أن تنوي الصوم أيضا من الليل بعد انقطاعه، لأنه لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. قال الأوزاعي والحسن بن حي وعبد الملك بن الماجشون والعنبري: تقضي فرطت في الاغتسال أو لم تفرط، لأن حدث الحيض يمنع الصوم بخلاف الجنابة. ولنا أنه حدث يوجب الغسل، فتأخير الغسل منه إلى أن يصبح لا يمنع صحة الصوم كالجنابة، وما ذكروه لا يصح. فإن من طهرت من الحيض ليست حائضة، وإنما عليها حدث موجب للغسل فهي كالجنب، فإن الجماع الموجب للغسل لو وجد في الصوم أفسده كالحيض، وبقاء وجوب الغسل منه كبقاء وجوب الغسل من الحيض. وقد استدل بعض أهل العلم بقول الله تعالى: فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. لما أباح المباشرة إلى تبين الفجر علم أن الغسل إنما يكون بعده.
هذا هو الصواب، لا فرق بين الحائض وبين الجنب. فإن طهرت الحائض قبل طلوع الفجر الصادق واغتسلت بعد الفجر فصومها صحيح، حالها كحال الجنب. نعم.
قال رحمه الله مسألة. قال: والحامل إذا خافت على جنينها والمرضع على ولدها أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. وجملة ذلك أن الحامل والمرضع إذا خافت على أنفسهما فلهم الفطر وعليهم القضاء فحسب. لا نعلم فيه بين أهل العلم اختلافا، لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه، وإن خافت على ولديهما أفطرتا وعليهم القضاء وإطعام مسكينا وإطعام مسكين عن كل يوم. وهذا يروى عن ابن عمر والمشهور من مذهب الشافعي، وقال الليث الكفارة على المرضع دون الحامل، وهو إحدى روايتين عن مالك، لأن المرضع يمكنها أن تسترضع لولديها بخلاف الحامل، ولأن الحمل متصل بالحمل فالخوف عليه كالخوف على بعض أعضائها. وقال عطاء الزهري والحسن وسعيد بن جبير والنخعي وأبو حنيفة: لا كفارة عليهما، لما روى أنس بن مالك هو رجل من بني كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم أو الصيام. والله لقد قالهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدهما وكليهما. رواه النسائي والترمذي. وقال: هذا حديث حسن. ولم يأمر بكفارة، ولأنه فطر أبيح لعذر فلم يجب به كفارة كالفطر للمرض. ولنا قول الله تعالى: وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين، وهما داخلتان في عموم الآية. قال ابن عباس: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعماك، فكان كل يوم مسكينا. والحبلى والمرضع إذا خافت على أولادهما افطرتا وأطعمتا. رواه أبو داود. وروي ذلك عن ابن عمر ولا مخالف لهما في الصحابة، ولأنه فطر بسبب نفس عاجزة عن طريق الخلقة فوجبت به الكفارة كالشيخ الهمي وخبرهم لم يتعرض الكفارة، فكانت موقوفة على الدليل كالقضاء. فإن الحديث لم يتعرض له والمريض أخف حالا من هاتين، لأنه يفطر بسبب نفسه. وإذا ثبت هذا فإن الواجب في إطعام المسكين مد بر أو نصف صاع من تمر أو شعير، والخلاف فيه كالخلاف في إطعام المساكين في كفارة الجماع. إذا ثبت هذا فإن القضاء لازم لهما. وقال ابن عمر وابن عباس: لا قضاء عليهما، لأن الآية تناولتهما وليس فيها إلا الإطعام، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن الحامل والمرضع الصوم. ولنا أنهما يطيقان القضاء فلزمهما كالحائض والنفساء، والآية أوجبت الإطعام ولم تتعرض للقضاء فأخذناه من دليل آخر. والمراد بوضع الصوم وضعه في مدة عذرهما.
هذا تخريج جميل من ابن قدامة. المراد بوضع الصوم وضعه في مدة عذرهما، لا أنه لا قضاء عليهما. فمن فهم أنه لا قضاء على الحامل والمرضع من الصحابة وبعض التابعين فهذا قول مرجوح. يعني ما في أحد ممن يجب عليه الصوم يقال له أطعم ولا قضاء عليك، إلا الهرم أو الهم والمرأة الكبيرة فقط، المريض الذي لا يرجى برؤه هذا يطعم فقط. أما من يرجى برؤه فهو إما أن يقضي وإما أن يقضي ويطعم. نعم.
قال رحمه الله: المراد بوضع الصوم وضعه في مدة عذرهما، كما جاء في حديث عمرو بن أمية عن النبي صلى الله عليه وسلم.
عمرو ولا عمر؟
عندي عمرو.
عندك عمرو؟ عمرو بن أمية. نعم، عندنا عمر خطأ. نعم.
قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله وضع عن المسافر الصوم. ولا يشبهان الشيخ الهمة، لأنه عاجز عن القضاء وهما يقدران عليه. قال أحمد: أذهب إلى حديث أبي هريرة، يعني ولا أقول بقول ابن عباس وابن عمر في منع القضاء.
وفي نظر القاصر أن قول ابن عباس وقول ابن عمر متروك ليس عليهما العمل، لم يقل بقول ابن عباس وابن عمر الفقهاء المعتبرون من الأئمة الأربعة وغيرهم.
قال رحمه الله مسألة. قال: وإذا عجز عن الصوم لكبر أفطر وأطعم لكل يوم مسكينا. وجملة ذلك أن الشيخ الكبير والعجوز إذا كان يجهدهما الصوم ويشق عليهما مشقة شديدة فلهما أن يفطر ويطعم لكل يوم مسكينا. وهذا قول علي بن عباس وابي هريرة وأنس وسعيد بن جبير وطاووس وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي. وقال مالك: لا يجب عليه شيء لأنه ترك الصوم لعجزه، فلم تجب فدية كما لو تركه لمرض اتصل به الموت. وللشافعي قولان كالمذهبين، ولنا الآية وقول ابن عباس في تفسيرها: نزلت رخصة للشيخ الكبير. ولو لأن الأداء صوم واجب فجاز أن يسقط إلى الكفارة كالقضاء. وأما المريض إذا مات فلا يجب الإطعام، لأن ذلك يؤدي إلى أن يجب على الميت ابتداء، بخلاف ما إذا أمكنه الصوم فلم يفعل حتى مات، لأن وجوب الإطعام يستند إلى حال الحياة. والشيخ الهم له ذمة صحيحة، فإن كان عجزا عن الإطعام أيضا فلا شيء عليه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
ومما يؤكد وجوب الإطعام في حق الشيخ الهم أن الرجل إذا عجز عن القيام يجب عليه أن يصلي ولو قاعدا، فإذا عجز الرجل عن الصيام يجب عليه أن يصل إلى البدل، والبدل موجود وهو الإطعام. أما أن يسقط الأصل والبدل فهذا ليس له نظير في الشرع. نعم.
قال رحمه الله: فصل. والمريض الذي لا يرجى بره يفطر ويطعم لكل يوم مسكينا. لأنه في معنى الشيخ قال أحمد رحمه الله: في من به شهوة الجماع غالبة لا يملك نفسه يخاف أن تنشق أنثياه أطعم، أباح له الفطر لأنه يخاف على نفسه.
أطعم أباح له الفطر، قال أن تنشق أنثياه أطعم. نعم.
إحنا على صيغة فعل أمر
شيخ. يعني الإمام أحمد قال له أطعم، ممكن يعني إنسان مصاب بالشبق فقال له أطعم.
قال: أباح له الفطر لأنه يخاف على نفسه فهو كالمريض، ومن يخاف على نفسه الهلاك لعطش أو نحوه وأوجب الإطعام بدلا عن الصيام، وهذا محمول على من لا يرجو إمكان القضاء، فإن رجى ذلك فلا فدية عليه، والواجب انتظار القضاء وفعله إذا قدر عليه، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر. وإنما يصار إلى الفدية عند اليأس من القضاء، فإن أطعم مع إياسه ثم قدر على الصيام احتمل ألا يلزمه، لأن ذمته قد برئت بأداء الفدية التي كانت هي الواجبة عليه، فلم يعد إلى الشغل بما برئت منه. ولهذا قال الخراطي: فمن كان مريضا لا يرجى برؤه أو شيخا لا يستمسك على ضاحيته أقام من يحج عنه يعتمر، وقد أجزى عنه وإن عوفي واحتمل أن يلزمه القضاء، لأن الإطعام بدل إياس، وقد تبينا ذهاب الإياس، فأشبه من اعتدت بالشهور عند الياس من الحيض ثم حاضت. مسألة. قال: إذا حاضت المرأة أو نفست أفطرت وقضت، فإن صامت لم يجزئها. أجمع أهل العلم على أن الحائض والنفساء لا يحل لهما الصوم، وأنهما يفطران لرمضان ويقضيان، وأنهما إذا صامتا لم يجزئهما الصوم. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. متفق عليه.
وهذا القول بأن الحائض لا يصح الصوم منها هذا قول إجماع من أهل السنة والجماعة، ولم يقل بخلافه إلا شرذمة من الخوارج. شرذمة من الخوارج أوجبوا عليها الصوم. نعم.
قال رحمه الله: والأمر إنما هو للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو سعيد: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إحدى كن إذا حاضت لم تصلي ولم تصم فذلك من نقصان دينها. رواه البخاري. والحائض والنفساء سواء، لأن دم النفاس هو دم الحيض وحكمه حكمه، ومتى وجد الحيض في جزء من النهار فسد صوم ذلك اليوم سواء وجد في أوله أو في آخره. ومتى نوت الحائض الصوم وأمسكت مع علمها بتحريم ذلك أتمنة لم يجزئها. قال: مسألة. قال: فإن أمكنها القضاء فلم تقضي حتى ماتت أطعم عنها لكل يوم مسكين. قال: وجملة ذلك أن من مات وعليه صيام من رمضان لم يخل من حالين: أحد من يموت قبل إمكان الصيام إما لضيق الوقت وإما لعذر من مرض أو سفر أو عجز عن الصوم، فهذا لا شيء عليه في قول أكثر أهل العلم، وحكي عن طاووس وقتادة أنهما قالا: يجب الإطعام عنه لأنه صوم واجب سقط بالعجز عنه فوجب الإطعام عنه، كالشيخ الهمي إذا ترك الصيام لعجزه عنه. ولنا أنه حق لله تعالى وجب بالشرع، مات من يجب عليه قبل إمكان فعله فسقط إلى غير بدل كالحج. ويفارق الشيخ الهمة فإنه يجوز ابتداء الوجوب عليه بخلاف الميت. الحال الثاني: أن يموت بعد إمكان القضاء، فالواجب أن يقع.
يعني أي إنسان كان عنده أبوه جده مريض ولم يعافى من هذا المرض فمات، فهنا لا شك أنه ليس مخاطبا بالصوم ولا بالكفارة، لأنه لم يأتي الوقت الذي يجب عليه فيه القضاء، بخلاف من جاءه الوقت الذي يجب فيه القضاء فلم يقضي. يعني.
قال رحمه الله: الحال الثاني أن يموت بعد إمكان القضاء فالواجب أن يطعم عنه لكل يوم مسكين، وهذا قول أكثر أهل العلم، روي ذلك عن عائشة وابن عباس، وبه قال مالك والليث والأوزاعي والثوري والشافعي والحسن بن حي وابن علية وأبو عبيدة في الصحيح عنهم. وقال أبو ثور: يصام عنه، وهو قول الشافعي لما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. متفق عليه. وروى ابن عباس عنه نحوه. قال: ولنا ما روى ابن ماجه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا. قال الترمذي: صحيح عن ابن عمر موقوف، وعن عائشة أيضا قالت: يطعم عنه في قضاء رمضان ولا يصام عنه. وعن ابن عباس أنه سئل عن رجل مات عليه نذر يصوم شهرا وعليه صوم رمضان، قال أما رمضان فليطعم عنه وأما النذر فيصام عنه، رواه الأكرم في السنن، ولأن الصوم لا تدخل نيابة حال الحياة. وكذلك بعد الوفاة كالصلاة، فأما حديثهم فهو في النذر لأنه قد جاء مصرحا به في بعض ألفاظه. كذلك روى البخاري عن ابن عباس أنه قال قالت امرأة يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم وعليها صوم نذر أفأقضيه عنها؟ قال أرأيت لو كان على أمك دين أرأيت لو كان على أمك على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن أمك. وقالت عائشة وابن عباس كقولنا، وهما راويا حديثه، فدل على ما ذكرناه.
الإنابة في الصوم لولا النص لما كان يصح من حيث القياس، لأن الصوم عبادة محضة. نعم.
قال رحمه الله فصل: فأما صوم النذر فيفعله الولي عنه، وهذا قول ابن عباس والليث وابي عبيد وابي ثور. وقال سائر من ذكرنا من الفقهاء يطعم عنه لما ذكرنا في صوم رمضان. قال ولنا الأحاديث الصحيحة.
يعني مقصوده بهذا الفصل أن الذي يقضى هو النذر، وهذا قول ابن عباس، وعند الجمهور الذي يقضى عن الغير هو الفرض، سواء كان قضاء أو نذرا أو كفارة. وأما القول، انتبهوا لهذه المسألة، القول بأنه يجوز أن يصام عن الغير النفل، فهذا لم يقل به أحد من الصحابة ولا من التابعين، وإنما هو قول قاله بعض أهل القياس من المتأخرين. نعم.
قال رحمه الله: ولنا الأحاديث الصحيحة التي رويناها قبل هذا، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حق بالاتباع، وفيها غنية عن كل قول. والفرق بين النذر وغيره أن النيابة تدخل العبادة بحسب خفتها، والنذر أخف حكما لكونه لم يجب بأصل الشرع، وإنما أوجبه النادر على نفسه. إذا ثبت هذا فإن الصوم ليس بواجب على الولي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالدين، ولا يجب على الولي قضاء دين الميت، وإنما يتعلق بتركته إن كانت له تركة، فإن لم يكن له تركة فلا شيء على وارثه، لكن يستحب أن يقضي عنه لتفريغ ذمته وفك رهانه. كذلك ها هنا: ولا يختص ذلك بالولي، بل كل من صام عنه قضى ذلك عنه وأجزى، لأنه تبرع فأشبه قضاء الدين عنه. قال مسألة: قال فإن لم تمت المفرطة حتى أظلها شهر رمضان آخر فصامته، ثم قضت ما كان عليها، ثم أطعمت لكل يوم مسكينا. وكذلك حكم المريض والمسافر في الموت والحياة إذا فرط في القضاء. قال: وجملة ذلك أن من عليه صوم من رمضان فلو تأخيره ما لم يدخل رمضان آخر لما روت عائشة أنها قالت: كان يكون علي الصيام من شهر رمضان فما أقضيه حتى يجيء شعبان. متفق عليه. ولا يجوز لو تأخير القضاء إلى رمضان آخر من غير عذر، لأن عائشة رضي الله عنها لم تؤخر إلى ذلك ولو أمكنها لأخرته، ولأن الصوم عبادة متكررة، فلم يجوز تأخير الأولى عن الثانية كالصلوات المفروضة. فإن أخر رمضان آخر نظرنا، فإن كان لعذر فليس عليه إلا القضاء، وإن كان غير عذر فعليه مع القضاء طعام مسكين لكل يوم. وبهذا قال ابن عباس وابن عمر وابو هريرة ومجاهد وسعيد بن جبير ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق. وقال الحسن النخعي وابو حنيفة: لا فدية عليه، لأنه صوم واجب فلم يجب عليه بتأخيره كفارة كما لو أخر الأداء والنذر. ولنا ما روي عن ابن عمر وابن عباس وابي هريرة أنهم قالوا: أطعم عن كل يوم مسكينا، ولم يرد عن غيرهم من الصحابة خلافهم. وروي مسندا من طريق ضعيف، ولأن تأخير صوم رمضان عن وقته إذا لم يجب القضاء أوجب الفدية كالشيخ الهم. وهذا فصل.
هذا هو الصواب، أن من لم يقضي رمضان أو صيام واجب عليه حتى يأتي رمضان آخر ثم قضى بعد ذلك، أن عليه مع القضاء إطعام كل يوم مسكين. وهذا وإن لم يأتي فيه حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه مروي عن ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة ومن التابعين مجاهد وسعيد بن جبير ومن الأئمة مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق، وهو قول الإمام أحمد. نعم.
قال رحمه الله فصل: فإن أخره لغير عذر حتى أدركه رمضانان أو أكثر لم يكن عليه أكثر من فدية مع القضاء، لأن كثرة التأخير لا يزداد بها الواجب، كما لو أخر الحج الواجب سنين لم يكن عليه أكثر من فعله. قال فصل: من مات المفرط بعد أن أدركه رمضان آخر أطعم عنه لكل يوم مسكين واحد، نص عليه أحمد. فما روى فيما روى عنه أبو داود أن رجلا سأله عن امرأة أفطرت رمضان ثم أدرك رمضان آخر ثم ماتت، قال: يطعم عنها. قال له السائل: كم أطعم؟ قال: كم أفطرت؟ قال: 30 يوما. قال: أجمع قال اجمع 30 مسكينا وأطعمهم مرة واحدة وأشبعهم. قال ما أطعمهم؟ قال خبزا ولحما إن قدرت من أوسط طعامكم. وذلك لأنه بإخراج كفارة واحدة أزال تفريطه بالتأخير فصار كما لو مات من غير تفريط. وقال أبو الخطاب يطعم عنه لكل يوم فقيران، لأن الموت بعد التفريط بدون التأخير مع رمضان آخر يوجب كفارة، والتأخير بدون الموت يوجب كفارة، فإذا اجتمع وجبت كفارتان كما لو فرط في يومين. قال فصل: واختلفت رواية عن أحمد في جواز التطوع بالصوم ممن عليه صوم فرض، فنقل عنه حنبل أنه قال لا يجوز له أن يتطوع بالصوم وعليه صوم من الفرض حتى يقضيه، يبدأ بالفرض وإن كان عليه نذر صامه يعني بعد الفرض. وروى حنبل عن أحمد بإسناد يعني بهرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام تطوعا عليه من رمضان شيء لم يقضي فإنه لا يتقبل منه حتى يصومه.
هذا الحديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، من صام تطوعا وعليه من رمضان شيء لم يقضه فإنه لا يتقبل منه حتى يصومه، هذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ايش كان عندك في التخريج؟
المسند انظر هيثمي ما حكم عليه ما ذكر.
على كل حال عندك استاذ المسند امام احمد؟ عندك استاذه؟
لا.
ما عندكم احد نسخه مخرجه؟ قول يا شيخ. كيف؟ لكن ما ذكر السند عشان ابن استذكر يعني منو اللي كان سبب الضعف. طيب شوفوا ابو عمار، نعم افتقدناك بالامس، لا باس عليك، اجر عافية. نعم.
قال رحمه الله: لأنه عبادة يدخل في جبرانها المال فلم يصح التطوع بها قبل أداء فرضها كالحج. وروي عن أحمد أنه يجوز له التطوع لأنها عبادة تتعلق بوقت موسع فجاز التطوع في وقتها قبل فعلها، كالصلاة يتطوع في أول وقتها وعليه يخرج الحج، ولأن التطوع بالحج يمنع فعل الواجب المتعين فأشبه صوم التطوع في رمضان بخلاف مسألتنا. والحديث يرويه ابن لهيعة وفيه ضعف.
خلاص انتهى الحديث في سنده ابن لهيعة. نعم.
قال: وفي سياق ما هو متروك، فإنه قال في آخره من أدركه رمضان وعليه من رمضان شيء لم يتقبل منه. قال: ويخرج في التطوع بالصلاة في حق من عليه القضاء مثل ما ذكرناه في الصوم.
يعني الحديث معلول من جهتين، من جهة الإسناد فيه ابن لهيعة ومن جهة المتن فيه نكارة. نعم.
قال فصل: واختلفت الرواية في كراهية القضاء.
على كل حال بالنسبة لمن عليه قضاء عليه أن يبادر، ما تقرب عبد إلى الله بشيء أحب إليه مما افترض عليه. فهذا يعني كما ذكرت في محاضرة في الدرس قبل الأمس، من اشتغل بالفرض عن النفل فهو مبرور، ومن اشتغل بالنفل عن الفرض فهو مغرور. ينبغي للإنسان أن يشتغل بالفرض أولا. أرأيتم لو أن رجل دخل الآن وحين صلي العصر وهو قام يتنفل هناك، يصير؟ فإن قال رجل يصير واحد يتنفل قبل إقامة الصلاة، نقول نعم لأن الوقت موسع. قال: فكذلك القضاء موسع، نقول نعم لكن إبراء الذمة متعين بالفرض. نعم.
قال رحمه الله فصل:
نعم لا يستثنى، تصوم القضاء أولا ثم إذا أرادت أن تدرك ست من شعبان تصوم ست من شعبان شوال، وإن لم تستطع أن تصوم ست من شوال لأن دينها كان كثيرا فعليها أن تصوم بعد انتهاء فرضها ستة أيام. نعم.
ست من شوال ما يفوت وقته إذا انتهى شوال؟
ما يفوت وقته ما دام أنها منشغل بالفرض، ما يفوت وقته. نعم.
قال رحمه الله فصل: واختلفت الرواية في كراهية القضاء في عشر ذي الحجة، فروي أنه لا يكره، وهو قول سعيد بن المسيب الشافعي وإسحاق لما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يستحب قضاء رمضان في العشر لأنه أيام عبادة فلم يكره القضاء فيه كعشر المحرم.
بالعكس، هذا أفضل أن الإنسان يشتغل في الأيام الفاضلة بالفرض، هذا أفضل. نعم.
قال والثانية يكره القضاء فيه روي ذلك عن الحسن والزهري لأنه يروى عن علي رضي الله عنه أنه كرهه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بشيء من ذلك فاستحب إخلاؤها للتطوع لينال فضليتها. قال ويجعل القضاء في غيرها. وقال بعض أصحابنا هاتان الروايتان مبنيتان على روايتين في إباحة التطوع قبل صوم الفرض وتحريمه فمن أباحه كره القضاء فيها ليوفرها على التطوع لينال فضله فيها مع فعل القضاء ومن حرمه لم يكرهه فيها ولاستحب فعله فيها لئلا يخلو من العبادة بالكلية. ويقوى عندي أن هاتين الروايتين فرع على إباحة التطوع قبل الفرض أما على رواية التحريم فيكون صومها تطوعا قبل الفرض محرما وذلك أبلغ من الكراهة والله أعلم. قال مثلا قال وللمريض أن يفطر إذا كان الصوم يزيد في مرضه فإن تحمل وصام كره له ذلك وأجزاه. قال أجمع أهل العلم على إباحة الفطر للمريض في الجملة والأصل فيه قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والمرض المبيح للفطر هو الشديد الذي يزيد بالصوم أو يخشى تباطؤ بره. قيل لأحمد متى يفطر المريض؟ قال إذا لم يستطع. قيل مثل الحمى. قال وأي مرض أشد من الحمى. قال وحكى عن بعض السلف أنه أباح الفطر بكل مرض حتى من وجع الإصبع والضرس لعموم الآية فيه ولأن المسافر يباح له الفطر إن لم يحتج إليه فكذلك المريض. قال ولنا أنه شاهد
ما جاء عن بعض السلف من إباحة الفطر لكل مرض ولو من وجع الإصبع والضرس فهذا محمول على أن كل إنسان يعرف ما هو المرض الذي معه يستطيع الصوم ما هو المرض الذي يشق معه الصوم. إنسان ربما عنده وجع في الضرس لو ما أخذ الدواء ما يطيق يصرخ. إنسان آخر لو تقلع الضرس ما راح يصرخ. الناس مو بسوى. إنسان تقلع ظفرة ما يقدر يصبر. إنسان تقطع أصبعه ما يصرخ. صح ولا لا؟ أنا رأيت بأمي عيني رجل أتوا به مصاب برجله بقنبلة وأصابته الغرغرينة جابوه للمستشفى الأحمر يوم كنت في كويتا في بلوشستان في باكستان سنة الغزو. فالغريب أنه لما جابوه ما كان في المستشفى أي مخدر والحالة ما تحتمل تأخير فقالوا لا بد من نشر وقطع الرجل. فقال لرئيس الجراحين كان من مصر قال كيف نقطعه الآن ما فيه بنج ولا في أدوية تخدير إلا موضعي ما ينفع. فقال له الطبيب الآخر المختص بهذا قال إذا ما عالجناه خلال 12 ساعة راح يصل الغرغرينة إلى القلب. والله يا أخوان بأمي عيني هذا رأيت بأمي عيني أخذوا المنشار وهم ينشرون رجله ويطالع لا صراخ لا لا إيه. أنا من شفت اللحم انفصل وصل المنشار للعظم أنا أغمي عليه وهو سبحان الله أفقت وإذا الرجل على حالته ما أدري إيش يقول يسبح يذكر تذكرت مصعب بن الزبير. هذا غريب جدا. من يومها أصبحت جلدا على الآلام قلت إذا كان هذا الرجل جلد إحنا إيش ما نجلد تجلدوا. نعم الحين الناس على إبرة أخ وإخ وين الرجولة يا شيخ ضيعنا الرجولة الله المستعان إبرة والله عيب يا أخي والله عيب الله المستعان. نعم
قال رحمه الله ولنا أنه شاهد للشهر ولا يؤذيه الصوم فلازمه كالصحيح. والآية مخصوصة في المسافر والمريض جميعا بدليل أن المسافر لا يباح له الفطر في السفر القصير. والفرق بين المسافر والمريض أن السفر اعتبر فيه المظنة وهو السفر الطويل حيث لم يمكن اعتبار الحكمة بنفسها فإن قليل المشقة لا يبيح وكثيرها لا ضابط له في نفسه فاعتبرت بمظنتها وهو السفر الطويل فدار الحكم مع المظنة وجودا وعدما والمرض لا ضابط له فإن الأمراض تختلف منها ما يضر صاحبه الصوم منها ما لا أثر للصوم فيه كوجع الضرس وجرح في الإصبع والدمل والفرق القرحة اليسيرة والجرب وأشبه ذلك. فلم يصلح المرض ضابطا وأمكن الاعتبار الحكمة وما يخاف منه الضرر, فوجب اعتباره بذلك. فإذا ثبت هذا فإن تحمل المريض وصام مع هذا فقد فعل مكروها بما يتضمنه من الإضرار بنفسه وتركه تخفيف الله تعالى وقبول رخصته. قال ويصح صومه يجزئ لأنه عزيمة تركها رخصة, لأنه عزيمة تركها رخصة, فإذا تحملها أجزاه كالمريض الذي يباح له ترك الجمعة إذا حضر والذي يباح له ترك القيام في الصلاة إذا قام فيها. قال فصل الصحيح الذي يخشى المرض بالصيام كالمريض الذي يخاف زيادته في إباحة الفطر, لأن المريض إنما أبيح له الفطر خوفا مما يتجدد بصيامه من زيادة المرض وتطاوله, فالخوف من تجدد المرض في معناه. قال أحمد في من به شهوة غالبة للجماع يخاف أن تنشق أنثياه فله الفطر, وقال في الجارية تصوم إذا حاضت فإن جهد صوم فلتفطر ولتقضي, يعني إذا حاضت وهي صغيرة لم تبلغ 15 سنة. قال القاضي هذا إذا كانت تخاف المرض بالصيام أبيح لها الفطر إلا فلا. فصل من أبيح له الفطر بشدة شبقه إن أمكنه استدفاع شهوة بغير الجماع كالاستمناء بيده أو بيد امرأته أو جاريته لم يجز له الجماع لأنه فطر للضرورة, فلم تبح له زيادة على ما تندفع به الضرورة كأكل الميتة عند الضرورة, وإن جامع فعليه الكفارة, وكذلك إن أمكنه دفعها بما لا يفسد صوم غيره كوطئ زوجته أو أمته الصغيرة أو الكتابية والمباشرة الكبيرة المسلمة دون الفرض أو الاستمناء بيدها أو بيده لم يبح له إفساد صوم غيره, لأن الضرورة إذا اندفعت لم يبح له ما وراءها كالشبع من الميتة إذا اندفعت الضرورة بسد الرمق, وإن لم تندفع الضرورة فإلا بإفساد صوم غيره أبيح ذلك لأنه مما تدعو الضرورة إليه فأبيح كفطره. وكالحامل والمرضع يفطران خوفا على ولديهما فإن كان لهم امرأتان حائض وطاهر صائمة ودعت الضرورة إلى وطئ إحداهما احتمل وجهين أحدهما وطئ الصائمة أولى, لأن الله تعالى نص على النهي عن وطئ الحائض في كتابه, ولأن وطئها فيه أذن لا يزول بالحاجة إلى الوطئ, والثانية تخير لأن وطئ الصائمة يفسد صيامها ويتعارض المفسدان فيتساويان. قال المسألة قال وكذلك المسافر, يعني أن المسافر يباح له الفطر فإن صام كره له ذلك وأجزاه, وجواز الفطر للمسافر ثابت بالنص والإجماع وأكثر أهل العلم على أنه إن صام أجزاه. ويروى عن أبي هريرة أنه لا يصح صوم المسافر. قال أحمد كان عمر وأبو هريرة مرانه بالإعادة. وروى الزهري عن أبي سلمة عن أبيه عبد الرحمن بن عوف أنه قال الصائم في السفر كالمفطر في الحضر. قال وقال بهذا قوم من أهل الظاهر يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر, متفق عليه. ولأنه
يعني ابن حزم يقول المسافر إذا صام لا يصح صومه, وهذا من الغرائب والعجائب. مع صحة الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم وهو مسافر.
قال ولأنه عليه السلام أفطر في السفر فلما بلغ أن قوما صاموا قالوا أولئك العصاة. روى ابن ماجه بإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الصائم في رمضان في السفر كالمفطر في الحضر. وعامة أهل العلم على خلاف هذا القول. قال ابن عبد البر هذا قول يروى عن عبد الرحمن بن عوف, هجره الفقهاء كلهم والسنة ترده, وحجتهم ما روي عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أصوم في السفر وكان كثير الصيام, قال إن شئت فصوم إن شئت فأفطر, متفق عليه.
هذه اللفظة إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر رفعت الكراهة عمن لا يتضرر. نعم, لأنه قال وكان كثير الصيام, يعني معناته أنه متعود ما يتضرر. نعم.
قال رحمه الله في لفظ رواه النسائي أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أجد قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح؟ قال هي رخصة الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. وقال أنس كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم, متفق عليه. وكذلك روى أبو سعيد وأحاديثه محمولة على تفضيل الفطر على الصيام.
وهذه الأحاديث لم يعب الصائم على المفطر والمفطر على الصائم دليل آخر على عدم الكراهة إذا لم يكن إيش ضرر ولا مشقة, فالكراهة فقط إذا وجدت المشقة. نعم.
قال رحمه الله فصل والأفضل عند إمامنا رحمه الله الفطر في السفر وهو مذهب ابن عمر وابن عباس وسعيد بن المسيب والشعبي والأوزعي وإسحاق. وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي الصوم أفضل لمن قوي عليه, ويروى ذلك عن أنس وعثمان بن أبي العاص, واحتج بما روي عن سلمة بن المحبق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان ذو حمولة يأوي إلى شبع فليصم رمضان حيث أدركه, رواه أبو داود. ولأن من خير بين الصوم والفطر كان الصوم له أفضل كالتطوع. وقال عمر بن عبد العزيز ومجاهد وقتادة أفضل أمرين أيسرهما، لقول الله تعالى يريد الله بكم اليسر. ولما روى أبو داود عن حمزة
هذا بن قول قول عمر بن عبد العزيز ومجاهد وقتادة هو أعدل الأقوال، أفضل الأمرين أيسرهما. بعض الناس إذا أفطر في رمضان يتوهم شلون يصوم بروحه، ما يقدر. وبعض الناس لا والله مجرد ما يسافر ما يقدر يصوم. فالناس كما الآية جاءت في آيات الصوم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فما كان أيسر عليك فافعله، الصوم أو الفطر. نعم.
قال رحمه الله ولما روى أبو داود عن حمزة بن عمرو أنه قال قلت يا رسول الله إني صاحب ظهر وأعرجه وأسافر عليه وأكريه، وإنما ربما صادفني هذا الشهر يعني رمضان وأنا أجد القوة وأنا شاب وأجد أن أصوم يا رسول الله أهون علي من أن أؤخر فيكون دينا علي، فأفأصوم يا رسول الله أعظم لأجري أفأصوم يا رسول الله أعظم لأجري أو أفطر أو أفطر؟ قال أي ذلك شئت يا حمزة.
حديث حمزة فيه فائدة عظيمة وربما تسألون عنها، وهي حكم من يكون سفره دائما، فهذا يخير متى ما شاء صح. إن كان سفره في الصيف والشتاء ويشق عليه الصوم في الصيف يفطر ثم في الشتاء يقضي. هذه فائدة. فائدة أخرى من حديث حمزة الأسلمي حمزة بن عمرو أن من كان منشغلا خلال العام كله بعمل شاق لا يمكن الاحتراز منه ولا يمكن الصوم معه، مثل أهل المناجم، أهل المناجم إذا دخلوا في المناجم يكادون يختنقون، لا بد من الماء اللي فيه أكسجين. فهؤلاء نص العلماء رحمهم الله على أنهم لهم أن يفطروا لأن عملهم ديما دائم، متى ما قدروا على الفطر على القضاء قضوا، وهذا الحديث يدل عليه. نعم. لأنه قال إني صاحب ظهر يعني دائم السفر وعالجه وأسافر وأكريه، يعني كأن في اصطلاحنا اليوم صاحب سفينة كل يوم رايح راد رايح راد رايح راد. نعم.
قال رحمه الله ولنا ما تقدم من الأخبار في الفصل الذي قبله، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خيركم الذي يفطر في السفر ويقصر، ولأن في الفطر خروجا من الخلاف.
هذا الحديث لا يصح. نعم.
قال ولأن في الفطر خروجا من الخلاف فكان أفضل كالقصر، وقياسهم ينتقض بالمريض وبصوم الأيام المكروه صومها. مسألة. قال وقضاء شهر رمضان متفرقا يجزي والمتتابع أحسن، وهذا قول ابن عباس وابن أنس وابن مالك وابن رواته وابن محيريز وابن قلابة ومجاهد وابن المدينة والحسن وسعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وإليه ذهب مالك وابو حنيفة والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق. وحكي وجوب التتابع على علي عن علي وابن عمر والنخعي والشعبي، وقال داود يجب ولا يشترط، لما روى ابن منذر بإسناد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان عليه صوم رمضان فليسرده ولا يقطع. ولنا إطلاق قول الله تعالى فعدة من أيام أخر غير مقيد بالتتابع. فإن قيل قد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت نزلت فعدة من أيام أخر متتابعات فسقطت متتابعات، قلنا هذا لم يثبت عندنا صحته، ولو صح فقد سقط اللفظ المحتج بها. وأيضا قول الصحابة قال ابن عمر
وإذا سقطت اللفظ المحتج بها فإن سقوطها دليل على عدم الاحتجاج بها، إذ لو كان الحكم ثابتا لما سقط. نعم.
قال وأيضا قول الصحابة قال ابن عمر إن سافر فإن شاء فرق وإن شاء تابع، روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو عبيدة بن الجراح في قضاء رمضان إن الله لم يرخص لكم في فطره وهو يريد أن يشق عليكم في قضائه. وروى الأثرم بإسناد عن محمد المنكدري أنه قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن تقضية قضاء رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان على أحدكم دين فقضاه من الدرهم والدرهمين حتى يقضي ما عليه من الدين، هل كان ذلك قاضيا دينه؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال فالله أحق بالعفو والتجاوز منكم، ولأنه صوم لا يتعلق بزمان بعينه.
وشكال عن الحديث هذا لو كان على أحدكم دين فقضاه من الدرهم.
أخرجه الدار قطني والبيهقي.
لا يحضرني فيه شيء. شوف أبو عمار الحديث هذا. نعم.
قال قال ولأنه صوم لا يتعلق بزمان بعينه فلم يجد فيه تتابع كالنذر المطلق وخبرهم لم يثبت صحته فإن أهل السنن لم يذكروه ولو صحح من نوع على الاستحباب فإن المتتابع أحسن لما فيه من الموافقة الخبر والخروج من خلاف وشبهه بالأداء والله أعلم. مسألة قال ومن دخل في صيام تطوع فخرج منه فلا قضاء عليه وإن قضاه فحسن وجملة ذلك أن من دخل في صيام تطوع استحب له إتمامه ولم يجف إن خرج منه فلا قضاء عليه رؤيا عن ابن عمر بن عباس أنهما أصبح صائمين ثم أفطرا وقال ابن عمر لا بأس به ما لم يكن نذرا أو قضاء رمضان. قال ابن عباس إذا صام الرجل تطوعا ثم شاء أن يقطعه قطعه وإذا دخل في صلاة تطوعا ثم شاء أن يقطعها قطعها. وقال ابن مسعود متى أصبحت تريد الصوم فأنت على أحد النظرين إن شئت صمت وإن شئت أفطرت. هذا مذهب أحمد والثوري والشافعي وإسحاق. وقد روى حنبل عن أحمد إذا أجمع على الصيام فوجبه على نفسه فأفطر من غير عذر أعاد يوما مكان ذلك اليوم وهذا محمول على أنه استحب ذلك ونذره ليكون موافقا لسائر الروايات عنه. وقال النخعي وأبو حنيفة ومالك يلزم بالشروع فيه ولا يخرج منه إلا بعذر فإن خرج قضى. وعن مالك لا قضى عليه واحتج من أوجب القضاء بما روي عن عائشة أنها قالت أصبحت أنا وحفصة صائمتين متطوعتين فأهدي لنا حيث فأفطرنا ثم سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اقضي يوما مكانه. ولأنها عبادة تلزم بالنذر فلزمت بالشروع فيها كالحج والعمرة. ولنا ما روى مسلم وأبو داود النسائي عن عائشة أنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل عندكم شيء فقلت لا قال فإني صائم ثم مر بي بعد ذلك اليوم وقد أهدي إلي حيث فخبأتم له منهم. قال وكان يحب الحيث قلت يا رسول الله إنه أهدي لنا حيث فخبأت لك منه. قال أدريه أما إني قد أصبحت وأنا صائم فأكل منه ثم قال لنا إنما مثل الصوم التطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها. وهذا لفظ رواية النسائي وأتم من غيره. ورواة مهاني قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب فناولني فشربت منه ثم قلت يا رسول الله قد أفطرت وكنت صائمة. فقال لها أكنت تقضين شيئا؟ قالت لا. قال فلا يضرك إن كانت تطوع. روى سعيد بن داود الأثرم. وفي لفظ قالت قلت إني صائم فقال يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المتطوع أمير نفسه فإن شئت فصومي وإن شئت فأفطري. ولأن كل صوم لو أتمه كان تطوعا إذا خرج منه لم يجب قضاؤه. ولأن كل صوم لو أتمه كان تطوعا إذا خرج منه لم يجب قضاءه كما لو اعتقد أنه من رمضان فبان من شعبان أو من شوال. فأما خبر فقال أبو داود لا يثبت. وقال الترمذي فيه مقال وضعفه جوزجاني وغيره. ثم هو محمول على الاستحباب فإذا ثبت هذا فإنه يستحب له إتمامه وإن خرج منه استحب قضاؤه للخروج من الخلاف وعملا بالخبر الذي رواه.
المقصود بأما خبرهم فقال أبو داود لا يثبت. والشخص بخبرهم هنا حجر قوله صلى الله عليه وسلم اقضي يوما مكانه. نعم.
قال فصل وسائر النوافل من الأعمال حكمها حكم الصيام في أنها لا تلزم بالشروع ولا يجب قضاء إذا خرج منها إلا الحج والعمرة فإنهما يخالفان سائر عبادات هذا لتأكد إحرامهما ولا يخرج منهما بإفسادهما ولو اعتقد أنهما واجبان ولم يكونا واجبين ولم يكن له الخروج منهما. وقد روي عن أحمد في الصلاة ما يدل على أنها تلزم بالشروع فإن الأثر ما قال قلت يا أبي عبد الله الرجل يصبح صائما متطوعا يكون بالخيار والرجل يدخل في الصلاة أله أن يقطعها فقال الصلاة أشد أما الصلاة فلا يقطعها فقيل له فإن قطع قضاها قال إن قضاها فليس فيه اختلاف. ومال أبو إسحاق الجوزجاني إلى هذا القول وقال الصلاة ذات إحرام وإحلال فلزمت بالشروع فيها كالحج. وأكثر أصحابنا على أنها لا تلزم أيضا وهو قول ابن عباس إنما جاز ترك جميعه جاز ترك بعضه كالصدقة والحج والعمرة يخالفان غيرهما. فصل من دخل في واجب كقضاء رمضان أو نذر.
الحج والعمرة يخالفان غيرهما بالنص ما هو بالقياس. القياس أن العبادات كلها إذا كانت نافلة جاز الخروج من أحدهما جاز الخروج من غيرها لكن النص هي التي إيش فرقت بين الحج والعمرة وغيرهم. يقول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله. إذا ما دام شرعت يجب الإتمام خلاص انتهى. نعم. وأنا ما كنت أظن أن أحد يعني يترك الحج أو العمرة بعد ما يدخل فيه إلى أن كنت في أحد السنوات وأنا مرشد ديني مع الحملة ف يعني جدا يعني أسفت لهذا الحال أني تفاجأت برجوع رجلين من الشباب إلى الكويت. فلما سألت عنهم قالوا ما نبي نحج. شيء غريب جدا. نعم.
قال رحمه الله فصل
تفضل مرسل. يعني حديث الدرهم لو كان على أحدكم دين فقضاه من الدرهم والدرهمين حتى يقضي ما عليه من الدين هل كان ذلك قاضيا دينه؟ قالوا نعم يا رسول الله. هذا حديث مرسل حسن من مراسل من؟ محمد بن المنكدر. جيد، سعيد مراسيله طيبة. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ومن دخل في واجب كقضاء رمضان أو نذر معين أو مطلق أو صيام كفارة لم يجد له الخروج منه كأن المتعين وجب عليه الدخول فيه وغير المتعين تعين بدخوله فيه فصار بمنزلة الفرض المتعين وليس في هذا خلاف بحمد الله. مسألة. قالوا: إذا كان للغلام 10 سنين وأطاق الصيام أخذ به، يعني أنه يلزم بالصيام ويؤمر به ويضرب على تركه ليتمرن عليه ويتعوده كما يلزم الصلاة ويؤمر بها. وممن ذهب إلى أنه يؤمر بالصيام إذا أطاقه عطاء والحسن وابن سيرين والزهري وقتادة والشافعي، وقال أوزعي: إذا أطاق صوم 3 أيام اتباعا لا يخور فيهن ولا يضعف حمل صوم شهر رمضان. وقال إسحاق: إذا بلغت 12 أحب أن يكلف الصوم للعادة واعتباره بالعشر الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالضرب على الصلاة عندها، واعتبار الصوم بالصلاة أحسن لقرب إحداهما من الأخرى واجتماع ما في أنهما عبادتان بدنيتان من أركان الإسلام، إلا أن الصوم أشق فاعتبرت له الطاقة لأنه قد يطيق الصلاة من لا يطيقه. فصل. ولا يجب عليه الصوم حتى يبلغ. قال أحمد: في غلام احتلم صام ولم يترك، والجارية إذا حاضت، وهذا قول أكثر أهل العلم، وذهب بعض أصحابنا إلى إيجابه على الغلام المطيق له إذا بلغ 10، لما روى ابن جريج عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة عن أبيه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أطاق الغلام صيام 3 أيام وجب عليه صيام شهر رمضان. ولأنه عبادة بدنية.
هذا ابن أبي لبيبة.
نعم هكذا شيخ.
عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه. ها؟ مو هكذا يا شباب؟ شوف في الأصل المخرج من رواه؟
السيوطي.
السيوطي؟
في جمع الجوامع.
جمع الجوامع. يعني ما أذكر أحد من التابعين هكذا. هو المعروف محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه قال، لكن هذا يكون مرسل. نعم.
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أطاق الغلام صيام 3 أيام وجب عليه صيام شهر رمضان. ولأنه عبادة بدنية أشبع الصلاة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يضرب على الصلاة من بلغ 10. والمذهب الأول. قال القاضي: المذهب عندي رواية واحدة أن الصلاة والصوم لا تجب حتى يبلغ، وما قاله أحمد في من ترك الصلاة يقضيها تحمله على الاستحباب، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. ولأنه عبادة بدنية فلم تجب على الصبي كالحج. وحديثه مرسل، ثم نحمله على الاستحباب وسماه واجبا تأكيدا لاستحبابه لقوله عليه السلام: غسل الجمعة واجب على كل محترم. فصل. إذا نوى الصبي الصوم من الليل فبلغ في أثناء النهار بالاحتلام والسن، فقال القاضي: يتم صومه ولا قضاء عليه، لأن نية صوم رمضان حصلت له فيجزئه كالبالغ، ولا يمتنع أن يكون أول الصوم نفلا وباقيه فرضا، كما لو شرع في صوم يوم تطوعا ثم نظر إتمامه. واختار بالخطاب أنه يلزمه القضاء لأنه عبادة بدنية بلغ في أثنائها بعد مضي بعض أركانها، فلزمته إعادتها كالصلاة والحج إذا بلغ بعد الوقوف، وهذا لأنه ببلوغه يلزمه صوم جميع والماضي قبل بلوغه نفل، فلم يجزي عن الفرض. ولهذا لو نذر صوم يوم يقدم فلان فقدم والنادر صائم لزمه القضاء، فأما من مضى من الشهر قبل بلوغه فلا قضاء عليه، سواء كان قد صامه أو أفطره. هذا قول عامة أهل العلم. قال أوزعي: يقضيه إن كان أفطره وهو مطيق لصيامه، ولنا أنه زمن مضى في حال صباه فلم يلزمه قضاء الصوم فيه، كما لو بلغ بعد انسلاخ رمضان. وإن بلغ الصبي وهو مفطر فهل يلزمه الإمساك ذلك اليوم وقضاؤه؟ على روايتين. مسألة. قال: إذا أسلم الكافر في شهر رمضان صام ما يستقبل من بقية شهره، أما صوم ما يستقبل من بقية شهره فلا خلاف فيه، وأما قضاء ما مضى من الشهر قبل إسلامه فلا يجب. وبهذا قال الشعبي وقتادة ومالك والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي. وقال عطان عليه قضاه وعن الحسن كالمذهبين. ولنا أن ما مضى عبادة خرجت عن في حال كفره فلم يلزمه قضاؤه كالرمضان الماضي. فصل. فأما اليوم الذي أسلم فيه فإنه يلزم إمساكه ويقضيه. هذا المنصوص عن أحمد، وبه قال ابن الماجشون وإسحاق، وقال مالك وأبو ثور وابن المنذر لا قضاء عليه، لأنه لم يدرك في زمن العبادة ما يمكنه التلبس بها فيه، فأشبه ما لو أسلم بعد خروج اليوم. وقد روي ذلك عن أحمد، ولنا أنه أدرك جزءا من وقت العبادة فلزمته كما لو أدرك جزءا من وقت الصلاة. فصل. فأما المجنون إذا أفاق في أثناء الشهر فعليه صوم باقي من الأيام بغير خلاف. وفي قضاء اليوم الذي أفاق فيه وامساكه روايتان، ولا يلزمه قضاء ما مضى، بهذا قال أبو ثور والشافعي في الجديد. قال مالك يقضي وإن مضى عليه سنون، وعن أحمد مثله، وهو قول الشافعي في القديم، إلا لأنه معنى يزيل العقل فلم يمنع وجوب الصوم كالإغماء. وقال أبو حنيفة إن جن جميع الشهر فلا قضاء عليه، وإن أفاق في أثنائه قضاء ما مضى، لأن الجنون لا ينافي الصوم، بدليل ما لو جن في أثناء الصوم لم يفسد، فإذا وجد في بعض الشهر وجب القضاء كالإغماء. ولنا أنه معنى يزيل التكليف فلم يجب القضاء في زمان كالصغر والكفر. ونخص أبا حنيفة بأنه معنى لو وجد في جميع الشهر أسقط القضاء، إذا وجد في بعض أسقطه كالصغر والكفر، ويفارق الإغماء في ذلك. مسألة. قالوا إذا رأى الهلال شهر رمضان وحده صام. المشهور في المذهب أنه متى رأى الهلال واحد لزمه الصيام، عدن كان وغير عدن، شهد عند الحاكم ولم يشهد قبلت شهادته وردت. وهذا قول مالك والليث والشافعي وأصحاب الرأي وابن المنذر. وقال عطاء وإسحاق لا يصوم، وقد روى حنبل عن أحمد لا يصوم إلا في جماعة الناس، وروي نحوه عن الحسن وابن سيرين لأنه يوم محكوم به من شعبان، فأشبه 29. ولنا أنه تيقن أنه من رمضان فلزم صومه، كما لو حكم به الحاكم، وكونه محكوما به من شعبان ظاهر في حق غيره، وأما في الباطن فهو يعلم أنه من رمضان فلزم صيامه كالعدل.
الصحيح هو قول إسحاق، الصحيح هو قول إسحاق وعطاء أنه لا يلزمه الصوم، لأن الواحد وإن تيقن فإن مخالفة الجميع مظنة خطئه. ثم إن الشارع علق الصوم بقوله صوموا لرؤيته، هل قال صوم لرؤيته ولا أتى بخطاب الجماعة؟ صوموا. ولذلك جاء في الحديث الآخر الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون، فالأمر متعلق بالجماعة. نعم
شيخ، نفس الشيء رواية حنبل عن أحمد لا يصوم إلا في الجماعة.
نعم هو نفس، نعم يعني هو قول إسحاق وعطاء ورواية عن الإمام أحمد أنه لا يصوم إلا مع الجماعة. أبي لبيبة اسمه يحيى، يعني مو محمد بن عبد الرحمن المشهور، يعني عن اللي ما روى ابن جريج عن يحيى بن عبد الرحمن مو محمد، هذا خطأين أدخلنا في خطأ آخر. طيب عن يحيى بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة عن أبي لا يعرف، خلاص.
قال رحمه الله: فصل. في نفضل ذلك اليوم بجماع فعليه كفارة. وقال أبو حنيفة لا تجب لأنها عقوبة فلا تجب بفعل مختلف فيه كالحد. ولنا أنه أفطر يوم من رمضان بجماع فوجبت عليه كفارة كما لو قبلت شهادته، ولا نسلم أن الكفارة عقوبة. ثم قياسهم ينتقل بوجوب الكفارة في السفر القصير مع وقوع الخلاف فيه. قال رحمه الله: مسألة. قال: وإن كان عدلا صوم الناس بقوله. قال المشهور عن أحمد أنه يقبل في هلال رمضان قول واحد عدل يلزم الناس الصيام بقوله، قول عمر وعلي وابن عمر وابن المبارك والشافعي في الصحيح. روي عن أحمد أنه قال: اثنين أعجب إلي، قال أبو بكر إن رآه وحده ثم قدم المصر صام الناس بقوله، على ما روي في الحديث وإن كان الواحد في الجماعة الناس، فذكر أنه رآه دونهم. لم يقبل إلا قول اثنين لأنهم يعاينون معاين. قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: لا يقبل إلا شهادة اثنين، وهو قول مالك وليث والزائي وإسحاق، لما روى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه خطب الناس في اليوم الذي يشك فيه، فقال: إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم، وإنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيتي، وامسكوا فإن غم عليكم فأتموا 30، وإن شهد شاهدان ذو عدل فصوموا وافطروا. رواه النسائي. ولأن هذه شهادة على رؤية الهلال فأشبهت الشهادة على هلال شوال. وقال أبو حنيفة في الغيم كقولنا وفي الصحو لا يقبل إلا الاستفاضة، لأنه لا يجوز أن تنظر الجماعة إلى مطلع الهلال، وأبصارهم صحيحة والموانع مرتفعة فيراه واحد دون الباقين. قال ولنا ما روى ابن عباس
قول إمام أبي حنيفة أوضح، ما دام صحو إيش معنى هو اللي يشوف إحنا ما نشوف؟ ها؟ يعني يمكن يقول نظري 6-6، طيب وهذا 6-6، إذا أنا 8-6 هذاك هم بعد 6-6. نعم.
قال رحمه الله ولنا ما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رأيت الهلال، قال تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله؟ قال نعم. قال يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا. رواه أبو داود والنسائي والترمذي. وروى ابن عمر قال ترى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود، ولأنه خبر عن وقت الفريضة فيما
يعني السؤال الحين العربي وابن عمر لما رأي الهلال هل صام الناس برؤيتهما ولا بأمر الشارع؟ إذن المسألة ما هي راجعة لرؤية الواحد، المسألة راجعة إلى اقتناع الحاكم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم استفهمه قال تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله؟ قال نعم. إذن لاحظوا المسألة هذه راجعة إلى من؟ إلى ولي الأمر. فإذا ولي الأمر اعتبر رؤية فلان دون فلان فله ذلك. نعم.
قال رحمه الله لأنه خبر عن وقت الفريضة فيما طريقه المشاهدة وقبل من واحد كالخبر بدخول وقت الصلاة، ولأنه خبر ديني يشترك فيه المخبر والمخبر فقبل من واحد عدل كالرواية، وخبرهم إنما يدل بمفهومه، وخبرنا أشهر منه وهو يدل بمنطوقه فيجب تقديمه، ويفارق الخبر عن هلال شوال فإنه
يعني إحنا نقول لولي الأمر أن يأخذ بخبر الواحد في رؤية رمضان، ما هو الناس، لولي الأمر أن يأخذ بخبر الواحد في رؤية رمضان، وليس له أن يأخذ بخبر الواحد في رؤية شوال. نعم.
قال فإنه خروج من العبادة وهذا دخول فيها، وحديث في هلال شوال يخالف مسألتنا، وما ذكر أبو بكر وأبو حنيفة لا يصح، لأنه يجوز انفراد الواحد به مع لطافة المرئي وبعده، ويجوز أن تختلف معرفتهم بالمطلع ومواضع قصدهم وحدة نظرهم، ولهذا لو حكم برؤيته حاكم بشهادة واحد جاز، ولو شهد شاهدان وجب قبول شهادتهما، ولو كان ممتنعا على ما قالوه لم يصح فيه حكم حاكم ولا يثبت بشهادة اثنين، ومن منع ثبوته بشهادة اثنين رد عليه الخبر الأول، وقياسه على سائر الحقوق وسائر الشهور. ولو أن جماعة في محفل فشهد اثنان منهم أنه طلق زوجته أو أعتق عبده قبلت شهادتهما دون من أنكر، ولو أن اثنين من أهل الجمعة شهدا على الخطيب أنه قال على المنبر في الخطبة شيئا ولم يشهد به غيرهما لقبلت شهادتهما، وكذلك لو شهد عليه بفعل من كان غيرهما يشاركهما في سلامة السمع وصحة البصر كذا. ها هنا فصل،
قبلت شهادة الاثنين على الخطيب ولو لم يشهد الآخرون، لكن بشرط أن لا يعارضوا، فإن عارضوا لم تقبل شهادة الاثنين ضد الجماعة. فنفس الشيء لو جاء اثنين وشهدوا برؤية الهلال والآخرون سكتوا قبلت شهادتهما، وهنا يعتبر قبول الجماعة لشهادة الاثنين كالاستفاضة، هذا قول الإمام أبي حنيفة. لكن لو أن اثنين شهدوا والجماعة كلهم قال لا ما شفنا، كلامكم غير صحيح، فلا يقبل قولهما ويترك قول الجميع.
قال رحمه الله فصل، إن أخبره مخبر برؤية الهلال يثق بقوله لزمه الصوم، وإن لم يثبت ذلك عند الحاكم لأنه خبر بوقت العبادة يشترك فيه المخبر والمخبر، أشبه الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والخبر عن دخول وقت الصلاة. ذكر ذلك ابن عقيل، ومقتضى هذا أنه يلزم قبول الخبر وإن رده الحاكم، لأن رد الحاكم يجوز أن يكون لعدم علمه بحال المخبر، ولا يتعين ذلك في عدم العدالة، وقد يجهل الحاكم عدالة من يعلم غيره عدالته. قال: فصل. فإن كان المخبر امرأة فقياس المذهب قبول قولها، وهو قول أبي حنيفة واحد الوجهين لأصحاب الشافعي، لأنه خبر ديني فأشبه رواية والخبر عن القبلة ودخول الوقت ودخول وقت الصلاة، ويحتمل أنه لا تقبل، ويحتمل ألا تقبل لأنه شهادة برؤية الهلال فلم يقبل فيه قول امرأة كهلال شوال.
يعني شهادة المرأة تعرفون في غير الأموال هل تقبل أو لا تقبل، فهذه مسألة خلافية، لكن هنا قول إمام أبي حنيفة وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي، وهو رأي الإمام أحمد أن خبرها وشهادتها كشهادة الرجل في رؤية الهلال. نعم.
قال رحمه الله: مسألة. قال: ولا يفطر إلا بشهادة اثنين، وجملة ذلك أنه لا يقبل في هلال شوال إلا شهادة اثنين عدلين في قول الفقهاء جميعهم إلا أبا ثور، فإنه قال: يقبل قول واحد لأنه أحد طرفي شهر رمضان أشبه الأول، ولأنه خبر يستوي فيه المخبر والمخبر أشبه رواية وأخبار الديانات، ولنا خبر عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أجاز شهادة رجل واحد في رؤية الهلال، وكان لا يجيز على شهادة الإفطار إلا شهادة رجلين، ولأنهما شهادة على هلال لا يدخل بها في العبادة، فلم تقبل فيه إلا شهادة اثنين كسائر الشهور كسائر الشهود
كسائر الشهود. نعم. لا شهود يعني شهادات كلها تقبل اثنين اثنين. نعم.
قال: وهذا يفارق الخبر، لأن الخبر يقبل فيه قول المخبر عنه وفلان عن فلان، وهذا لا يقبل فيه ذلك فافترقا. قال: فصل. ولا يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين ولا شهادة النساء المنفردات إن كثرن، وكذلك سائر الشهور، لأنه مما يطلع عليه رجال وليس بمال ولا يقصد به المال فأشبه القصاص، وكان القياس يقتضي مثل ذلك في رمضان، لكن تركناه احتياطا للعبادة. قال: فصل. وإن صاموا بشهادة 32 يوما ولم يروا هلال شوال أفطروا وجها واحدة، وإن صاموا بشهادة واحد فلم يروا الهلال ففي وجهان أحدهما لا يفطرون لقول عليه السلام: وإن شهد اثنان فصوموا وأفطروا، ولأنه فطر فلم يجز أن يستند إلى شهادة واحد كما لو شهد بهلال شوال. والثاني يفطرون وهو منصوص شافعي ويحكى عن أبي حنيفة، لأن الصوم إذا وجب وجب الفطر استكمال العدة لا بالشهادة، وقد يثبت تبعا ما لا يثبت أصلا، بدليل أن النسب لا يثبت
قاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت أصلا. نعم.
قال: بدليل أن النسب لا يثبت بشهادة النساء وتثبت بها الولادة، فإذا ثبت الولادة ثبت النسب على وجه التبع للولادة، كذا ها هنا وإن صاموا لأجل الغيم لم يفطروا وجها واحدا، لأن الصوم إنما كان على وجه الاحتياط فلا يجوز الخروج منه بمثل ذلك، والله أعلم. مسألة. قال: ولا يفطر إذا راه وحده، وروي هذا عن مالك والليث، قال الشافعي: يحل له أن يأكل حيث لا يراه أحد لأن تيقنه من شوال فجاز له الأكل، وكما لو قامت به بينة. ولنا ما روى أبو رجاء عن أبي قلابة أن رجلين قدما المدينة وقد رأى الهلال وقد أصبح الناس صياما، فأتيا عمر فذكر ذلك له، فقال لأحدهما: أصائم أنت؟ قال: بل مفطر. قال: ما حملك على؟ قال: لم أكن ليصوم وقد رأيت الهلال. وقال الآخر: أنا. وقال للآخر: قال: أنا صائم. قال: ما حملك على هذا؟ قال: لم أكن لأفطر والناس صيام. قال للذي أفطر: لو مكان هذا لأوجعت رأسك.
لو لا مكان هذا
أحسن. فقال للذي أفطر: لولا مكان هذا لأوجعت رأسك. ثم نودي في الناس أن يخرجوا فأخرجه سعيد عن ابن علية عن أيوب عن أبي رجاء.
وفعل عمر يدل على أن الصوم ينبغي أن يكون الإنسان فيه تبعا للجماعة. نعم.
قال: وإنما أراد ضربه لإفطاره برؤيته ودفع عنه الضرب لكمال الشهادة به وبصاحبه، ولو جاز له الفطر لما أنكر عليه ولا توعده. وقالت عائشة: إنما يفطر في يوم الفطر الإمام وجماعة المسلمين، ولم يعرف لهما مخالف في عصرهما فكان إجماعا، ولأنه يوم محكوم به من رمضان فلم يجز الفطر فيه كاليوم الذي قبله، وفارق ما إذا قامت البينة، فإنه محكوم به من شوال بخلاف مسألتنا. وقولهم إنه يتيقن أنه من شوال قلنا: لا يثبت اليقين، فإنه يحتمل أن يكون رأي خيل إليه، كما روي أن رجلا في زمن عمر قال: لقد رأيت الهلال، فقال له: امسح عينيك، فمسحها، ثم قال له: تراه؟ قال: لا. قال: لعل شعرة من حاجبك تقوست على عينيك فظننتها هلالا، أو ما هذا معناه؟
هذا يتصور أن الإنسان يرى شيء بعينيه وغير موجود في الواقع. نعم.
قال رحمه الله: فصل. فإن رآه اثنان ولم يشهد عند الحاكم جاز لمن سمع شهادتهما الفطر إذا عرف عدالتهما، ولكل واحد منهما الفطر بقولهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شهد اثنان فصوموا وأفطروا. وإن شهد عند الحاكم فرد شهادتهما لجهله بحالهما، فلمن علم عدالتهما الفطر بقولهما، لأن رد الحاكم هنا ليس تحكم منه، وإنما هو توقف لعدم علم، فهو كالوقوف عن الحكم انتظارا للبينة، وهذا لو ثبت عدالتهما بعد ذلك حكم بها. وإن لم يعرف أحد ما عدالة صاحبه لم يجد له الفطر إلا أن يحكم بذلك الحاكم لئلا يفطر برؤيته وحده. مسألة. قال: إذا اشتبهت الأشهر على الأسير، فإن صام شهرا يريد به شهر رمضان فوافقه أو ما بعده أجزاه، وإن وافق ما قبله لم يجزه. وجملته أن من كان محبوسا أو مطمورا أو في بعض النواحي النائية عن الأمصار.
السلام والعافية. هذا الواقع الذي مكتوب في الكتب ربما لا نتخيله، لكنه كان يقع على بعض المسلمين، لا سيما في الأندلس. كانوا يأخذون مسلما يطمرون عليه البيت وهو في الأنقاض، ويبقى هناك، يفتحون له فتحة للتنفس ويدخلون عليه الغذاء لكي لا يموت، وهم يتلذذون بتعذيبه وبقائه. نسأل الله السلام والعافية. نعم.
قال: وجملته أن من كان محبوسا أو مطمورا أو في بعض النواحي النائية عن الأمصار لا يمكنه تعرف الأشهر بالخبر فاشتبهت عليه الأشهر، فإنه يتحرى ويجتهد إذا غلب على ظنه عن أمارة تقوم في نفسه دخول شهر رمضان صامه، ولا يخلو من أربعة أحوال: أحدها أن لا ينكشف له الحال فإن صومه صحيح ويجزئه لأنه أدى فرضه باجتهاده فأجزاه كما لو صلى في يوم الغيم بالاجتهاد. الثاني أن ينكشف له أنه وافق الشهر أو ما بعده فإنه يجزئه، في قول عامة الفقهاء وحكي عن الحسن بن صالح أنه لا يجزئه في هاتين الحالتين لأنه صامه على الشك فلم يجزئه كما لو صام يوم الشك فبان من رمضان، وليس بصحيح لأنه أدى فرضه بالاجتهاد في محله، فإذا أصاب أو لم يعلم الحالة جاهم، كالقبلة إذا اشتبهت أو الصلاة في يوم الغيم إذا اشتبه وقتها وفارق يوم الشك، فإنه ليس بمحل الاجتهاد، فإن الشرع أمر بصومه عند أمارة عينها، فما لم توجد لم يجزي الصوم. الحال الثالث: وافق قبل الشهر فلا يجزيه، في قول عامة الفقهاء، وقال بعض الشافعية يجزيه في أحد الوجهين كما لو اشتبه يوم عرفة فوقفوا قبله. ولنا لو أتى بالعبادة قبل وقتها فلم يجزئه كالصلاة في يوم الغيم، وأما الحج فلا نسلمه إلا فيما إذا أخطأ الناس كلهم لعظم المشقة عليهم، وإن وقع ذلك لنفر منهم لم يجزئهم، ولأن ذلك لا يؤمن مثله في القضاء بخلاف الصوم. فالحال الرابع: أن يوافق بعضه رمضان دون بعض، فما وافق رمضان أو بعده أجزأه وما وافق قبله لم يجزئه. قال فصل: إذا وافق صومه بعد الشهر اعتبر أن يكون ما صامه بعدة أيام شهره الذي فاته، سواء وافق ما بين هلالين أو لم يوافق، سواء كان الشهران تامين أو ناقصين، ولا يجزئه أقل من ذلك. وقال القاضي: ظاهر كلام الخرقي أنه إذا وافق شهرا بين هلالين أجزاه، سواء كان الشهران تامين أو ناقصين أو أحدهما تاما والآخر ناقصا، وليس بصحيح، فإن الله تعالى قال: فعدة من أيام أخر، ولأنه فاته شهر رمضان فوجب أن يكون الصيام بعدة ما فاته كالمريض والمسافر، وليس في كلام الخرقي تعرض لهذا التفصيل، فلا يجوز حمل كلامه على ما يخالف الكتاب والصواب. فإن قيل: ليس إذا نذر صوم شهر يجزئه ما بين هلالين، قلنا: الإطلاق يحمل على ما تناوله الاسم، والاسم يتناول ما بين هلالين، وهنا يجب قضاء ما ترك، ويجب أن يراعى فيه عدة المتروك، كما أن من نذر صلاة أجزأه ركعتان، ولو ترك صلاة وجب قضاؤها بعدة ركعتها، كذلك هنا الواجب بعدة ما فاته من الأيام، سواء كان ما صامه بين هلالين أو من شهرين. فإن دخل في صيامه يوم عيد لم يعتد به، وإن وافق أيام التشريق فهل يعتد بها؟ على روايتين بناء على صحة صومها على الفرض. قال فصومه إن لم يغلب على ظن الأسير دخول رمضان فصام لم يجزئه، وإن وافق الشهر لأنه صامه على الشك فلم يجزئه كما لو نوى ليلة الشك إن كان غدا من رمضان فهو فرض. وإن غلب على ظنه من غير أمارة فقال القاضي: عليه الصيام يقضي إذا عرف الشهر، كالذي خفيت عليه دلائل القبلة ويصلي على حسب حاله ويعيد. وذكر أبو بكر من خفيت عليه دلائل القبلة هل يعيد على وجهين، كذلك يخرج على قولها هنا. وظاهر كلام الخرقي أنه يتحرى، فمتى غلب على ظنه دخول الشهر صح صومه، وإن لم يبني على دليل لأنه ليس في وسعه معرفة الدليل، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقد ذكرنا مثل هذا في القبلة. فصل: وإذا صام تطوع فوافق شهر رمضان لم يجزيه، نص عليه أحمد به قال الشافعي وقال أصحاب رأي يجزيه، وهذا ينبني على تعيين النية لرمضان، وقد مضى القول فيه.
قد ذكر بعض الأسرى بما كتبوا أنهم كانوا يعرفون الليل مضي الليل والنهار عليهم بأي شيء؟ قالوا كنا نعرف مضي الليل والنهار بمجيء الإطعام، فكانوا يؤتوننا كل يوم وليلة وجبة واحدة. فهذا يمكن القياس معه أن يعرفوا على وجه اليقين رمضان. نعم.
قال رحمه الله مسألة: ولا يصام يوم، قال ولا يصام يوم العيد، ولا يصام يوم العيد ولا أيام التشريق لا عن فرض ولا عن تطوع، إن قصر لصيامها كان عاصية ولم يجزه عن الفرض. أجمع العلم على أن صوم يومي العيد منهي عنه، محرم في التطوع والنذر المطلق والقضاء والكفارة، وذلك لما روى أبو عبيد مولى بن أزهر قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فجاء فصلى ثم صرف فخطب الناس فقال: إن هذين يومين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم فطر ويوم أضحى. وعن أبي سعيد مثله، متفق عليهما. والنهي يقتضي فساد المنهي عنه تحريمه. وأما صومهما عن النذر المعين ففيه خلاف نذكره بعد إن شاء الله تعالى. مسألة: قالوا في أيام التشريق نبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى أنه يصومها عن الفرض، وجملة ذلك أن أيام التشريق منهي عن صيامها أيضا، لما روت النبيشة.
النهي عن صوم أيام التشريق ليس كالنهي الوارد في يومي العيدين، لأن النهي في أيام العيدين صريح، والنهي في أيام التشريق مكني، وهناك فرق بين المكني وبين التصريح. فالذي ورد في أيام التشريق أيام أكل وشرب، ما في تعرض للصوم. والذي ورد في العيدين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومي العيد. نعم.
قال رحمه الله: جملة ذلك أن أيام التشريق منهي عن صيامها أيضا، لما روى نبيشة الهذلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. رواه مسلم. وروي عن عبد الله بن حذافة أنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام من أنادي: أيها الناس، إنها أيام أكل وشرب وبيعال. إلا أنه من رواية الواقدي وهو ضعيف. وعن عمرو بن العاص أنه قال: هذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بإفطارها وينهى عن صيامها. قال مالك: وهي أيام التشريق. رواه أبو داود. ولا يحل صيامها تطوعا، وفي قول أكثر أهل العلم. وعن ابن الزبير أنه كان يصومها. وروي نحو ذلك عن ابن عمر والأسود بن يزيد، وعن أبي طلحة أنه كان لا يفطر إلا يومي العيد، يومي العيدين. قال: وظاهر أن هؤلاء لم يبلغهم نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها، ولو بلغهم لم يعدوهم إلى غيره. قال: وقد روى أبو مرة مولى أم هانة أنه دخل مع عبد الله بن عمرو على أبي عمرو بن العاص، وقرب إليه مطعما فقال: كل. فقال: إني صائم. فقال عمرو: كل. فهذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بإفطارها وينهى عن صيامها. وظاهر أن عبد الله بن عمرو أفطر لما بلغه نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما صومها للفرض ففيه روايتان، إحداهما لا يجوز لأنه منهي عن صومها فأشبه يوم العيد.
إذا قلنا صومها للفرض فيه روايتان، يخرج عليه صومها للكفارة، ففيه روايتان أيضا. نعم.
قال: والثاني يصح صومها للفرض، لما روي عن ابن عمر وعائشة أنه ما قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، أي المتمتع إذا عدم الهدي، وهو حديث صحيح. رواه البخاري. ويقاس عليه كل مفروض.
نعم. لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا، يعني إلا لمن لم يجد الهدي، يعني كفارة. فإذا جاز الكفارة جاز القضاء، وإذا جاز القضاء جاز النذر. ولكن في نظر القاصر أن هذا فيه نظر، فإن جواز الكفارة لمن لم يجد الهدي لخصوصية 3 أيام في الحج، وأما القضاء فأمره موسع، فلماذا يقضي في هذه الأيام؟ والنذر لماذا يلزم نفسه بصوم أيام هي أيام أكل وشرب؟ نعم.
قال رحمه الله: فصل. ويكره إفراد يوم الجمعة بالصوم إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه، مثل من يصوم يوما ويفطر يوما فيوافق صومه يوم الجمعة، ومن عادته صوم أول يوم من الشهر أو آخره أو يوم نصفه ونحو ذلك. نص عليه أحمد في رواية الأثرم. قال: قيل لأبي عبد الله: صيام يوم الجمعة؟ فذكر حديث النهي أن يفرد، ثم قال: إلا أن يكون في صيام كان يصومه، أما أن يفرد فلا. قال: قلت: رجل كان يصوم يوما ويفطر يوما، فوقع فطره يوم الخميس وصوم يوم الجمعة وفطره يوم السبت، فصام يوم الجمعة مفردا. فقال هذا الآن لم يتعمد صومه خاصة، إنما كره أن يتعمد الجمعة. وقال أبو حنيفة ومالك لا يكره إفراد الجمعة لأنه يوم فأشبه سائر الأيام. ولنا ما روى أبو هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده. وقال محمد بن عباد سألت جابر أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال نعم، متفق عليهما. وعن جويرية بنت الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال أصمت أمس؟ قالت لا. قال تريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. رواه البخاري. وفيها حديث سوى هذا سوى هذه، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع. وهذا الحديث يدل على أن المكروه إفراده، لأن نهيه معلل بكونها لم تصم أمس ولا غدا.
تبون نخلص اليوم ولا باكر؟ ها؟ لا الفجر ما
نقدر.
إيه هذا هو باقي 15 صفحة. ها يلا تعبت؟
وراي مسجد ما فيه،
وأنا وراي محاضرة بعد فردوس إيه بعيد بعد. طيب نقف على هذا إن شاء الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.